السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لبلوغ هذا الشهر العظيم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يجعلنا ممن يصومه ويقول ما يسر الله له إيمانا واحتسابا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم باجتناب الكبائر وأدعية الجبات وحفظ الجواب عما حرم الله حتى يكون الصوم نافعا وكثرة للسيئات نافعا للدرجة. وقد آثر الإخوان أن نجيب على الأسئلة وألا نتكلم بكلمة تأخذ شيئا من الوقت، فآثروا أن تكون إجابة الأسئلة. نعم.
هذا السؤال هو الشيخ رايت مع شركة إنسانة مطروحة للاحتفال الآن تحمل قصر اتصالات اتحاد الاتصالات.
نعم، هذا السؤال عن شركة اتحاد الاتصالات كثرة السؤال عنها، وكثير في عدد من الليالي ولا أحصل من يسأل عنها، ولم يتبين لي يعني تفاصيلها، وإن كان أخبرنا بعض الإخوان عن كيفيتها والحكم على الصفة والتصور. ولذلك أنا أحيل الإجابة على الإفتاء الذي أدعونا الإفتاء سماحة الشيخ عبد الجنة عبد الله، لعلهم يدرسونها ويستمرون في فترة جماعية، لأنها تتعلق بشريحة كبيرة من الناس، وينبغي أن تخش فيها فترة جماعية لا فترة فردية. والحكم على الصفة والتصور أنا أحتاج إلى أن يتبين كيفية التعامل وكيفية وما هي الأشياء التي يشتهونها والأشياء التي يبيعونها، وإن كان أحضر بعض الأخوان لكن أحتاج إلى مزيد من البيان والإيضاح. ويمكن كل واحد منكم أن يتصل عن طريق السلامات لأحد أعضاء الإفتاء والذي المفتي ويسأله ويجي الجواب إن شاء الله.
نعم، انقطع ويحط الناس في النسيان.
هذه المرأة فضيلة الشيخ تقول ابتليت كثير من النساء وأيضا بعض الإخوة بالوسواس في الوضوء أو في الصلاة، فنرجو التحدث بهذا الشأن وما الوسيلة للتخلص من ذلك.
نعم، الوساوس من الشيطان، والشيطان حريص على الشيطان هو عدو الله، هو حريص على إيذاء المسلم وإتعابه، هو حريص على يوسوس له ويشكك في ربه، فحين يأتيه ويوسوس له في التوحيد ويقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، يوسوس له في يقول كان يوسوس له في التشكيك في ربوبية الله، تشكيك في الملائكة، يقول ما في جنة ما في نار ما في بعث ما في عسى. المؤمن يعلم أنه مؤمن، يعلم أنه مؤمن بالله ورسوله، ويكره هذه الوساوس. فعلى المسلم أن يحارب عدو الله عز وجل وأن يدافع هذه الوساوس ونستعيذ بالله من الشيطان ويقطع التفكير فيها. وقد حصل هذا للصحابة رضوان الله عليهم في العصر الأول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إن أحدنا يجد يعني من الوساوس ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، وفي يقول ما لأن يكون حممة يعني فحمة خير من أن يتكلم به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدتموه؟ قال نعم. قال نعم. قال يا صحيح الإيمان يعني خالص الإيمان، المعنى كثم الوسم ومحاربتها ومدافعتها واستعظام التكلم بها هو صحيح الإيمان. فإذا كره الإنسان هذه الوسوسة استعظمها وحاربها ودافعها واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تضر، حارب هذه الوساوس الإنسان من عدو الله. إذا كان بالتوحيد جاء في حديث أبي هريرة أن الشيطان يخلق الإنسان فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول ما خلق الله، فإذا يريد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، استغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله، انتهي، اقطع التفكير، اقطع التفكير في هذه الوساوس واستمر في أمور دينك ودنياك، وحينما لا يضر. وكذلك كانت الوساوس في الصلاة أو في الوضوء لا يسترسل معه، يتوضا مرة واحدة ولا يعيد، يصلي مرة واحدة ولا يعيد، يكبر مرة واحدة ولا يعيد، وهكذا حتى تزول هذا.
حتى تزول ذلك. أما إذا استرسل إنسان معها ولان معها فإن الشيطان يغلبه ويتعبه ولا يزال في استرسال الوساوس حتى لا يستطيع أن يؤدي العبادة. إذا طريق لهذا هو محاربة عدو الله ودفع هذه الوساوس واستمرار التكلم بها والانتهاء وعدم الاسترسال. نعم.
هذا السائل يقول فضل الشيخ بدأ كثير من الناس في الآونة الأخيرة يقدمون السحور إلى الساعة 12 أو إلى حدود الساعة 1 وتركوا ما يكون في ذلك من السنة، فما توجيهكم في هذا؟
نعم توجيهه على هذا أن هذا ليس بسحور، السحور هو الأكلة التي تكون في آخر الليل، أما اللي تكون في الساعة 12 ليس السحور، هذا فاتهم السحور، فوتوا على أنفسهم السحور. ولا شك أن السحور وهو الأكلة في آخر الليل فيها فضيلة وهي لها مزايا، منها أن فيها بركة، قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التقوي على العبادة، ومنها مخالفة أهل الكتاب، قال عليه الصلاة والسلام فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ومنها أن حصول الصلاة من الله والملائكة على المتسحر، قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذه كلها فوائد تفوت على الذي يأكل أكلة في منتصف الليل، يفوت عليه صلاة الله وصلاة الملائكة، يفوت عليه مخافة الكتاب، يفوت عليه البركة، يفوت عليه التقوي على العبادة، يفوت عليه مخالفة أهل الكتاب. هذه كلها فوائد عظيمة كلها تفوت على المتسحر الذي يتسحر في منتصف الليل، ثم يدعى على المسلم يتسحر ولو قليلا، ولو شيء قليلا، لكن لا يشتهي يأكل ولو تمرات ولو شراب ماء أو كأس لبن أو عصير. جاء في الحديث دعنا سحور مغوي الخمر، وقال وجاء في حديث آخر لا يدعن أحدكم السحور ولو بزرعات من الماء أو كما جاء في الحديث، والمقصود أن يستطيع كل شيئا ولو قليلا حتى يحصل على بركته. وأشد من ذلك الذين يرون عصر الفجر، تجد يتسحر في الساعة 12 ثم ينام ولا يستيقظ إلا غير طلوع الشمس، يركب الساعة العاشرة. هذه مصيبة، هذه جريمة عظيمة، لأن هذا لأنه أخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا، وهذا الشخص وهؤلاء الذين يتسحرون في نصف الليل وينامون عصر الفجر أضاعوا طريقة الصلاة وفي ذلك ثمرة الإسلام، ويزعمون أنهم محافظون على الصيام، الصيام هو الإقرار من أركان الإسلام، والصلاة هي الركن الثاني، فهم ضيعوا الركن الثاني بزعم أنهم محافظون على الركن، فإنه صعب من البلد حتى تظن أن أهل العلم وأن الرداس يقدر لمع الشمس باستمرار أنه يكون مرتدا والعياذ بالله، لأنه لم يأت بالصلاة التي فرضها الله وليس لها عذر، لأنه متعبد، يركب الساعة على 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 النهار، لكن الساعة على في وقت العمل، ويكون متعبدا لتحرير الصلاة من وقتها، وقد ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن رجب بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حمد عليه، والذي يحمد عليه هو الكافر، وهذا الكافر، وبقيت الصلاة كلها كلام. نعم.
طيب يقول فضيلة الشيخ استخدام علاج الربو بأنواعه هل يفطر؟ الربو
نعم
البخاخ،
بخاخ الربو في تفصيل، إن كان البخاخ مجرد هواء يفك الاختناق مثل البخاخات السابقة فهذا ليس في شيء، أما إذا كان معه مادة كما هو معروف الآن من البخاخات الحديثة فيها مادة، إما إذا كان فيها ماء أو شيء من الدقيق معناها في مادة تذهب إلى الحرق، هذا تكون تفطر لابد من قضاء ذلك. أما لو كان البخاخ مجرد هواء يفك الاختلاف فلا بأس ولا بأس. نعم.
امرأة تقول أتتني الدورة الشهرية ونزل الدم فقط نقطة أو نقطتين ثم انقطع في نفس اللحظة، هل هذه تقول تصلي وتصوم أم تبقى فترة دورتها المعتادة؟ علما
المرأة
تقول حصل لها أجلكم الله أنه نزل منها الدم ولكن فقط نقطة أو نقطتين، تقول ثم انقطع في نفس اللحظة ولم يستمر علما بأنها يعني هذه أول مرة تحدث لها.
لا هذا ما يعتبر حيض، النقطة المهمة الحيض هو الزرايع، النقطة الحارة وهي اليسار لا بد يكون دم، أما النقطة المهمة فلا تعتبر، هذه تعتبر مثل البول، تأخذ الوضوء تستنجي وتتوضأ والحمد لله تستنجي، لا بد يكون حيض دم، أما النقطة المهمة فلا تعتبر، ولا سيما أن كل هذه أول مرة يحكيها.
ما رأيك فضيلة الشيخ بإدخال الكاميرات إلى المسجد؟
والله ما رأى إدخال الكاميرا في المسجد، لأن التصوير تصوير محرم ومن كبار الذنوب، ولا يستخدم إلا الضرورة، إلا ما دعت الضرورة. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصور، وقال: كل مصور في النار، تجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذاب يوم القيامة الذين لهم من خلق الله، والرب فتح. فقد قال عليه الصلاة والسلام وفي حديث علي رضي الله عنه قال لابن الحياد الأسدي: ألا أبعثك على مضاعف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدع الصورة إلا طمستها ولا قوى بشنا إلا سوقتها، وغيرها أن تدع صورة صورة منكرة في سياق النهي، وقائلها مسؤولية تقول إن النكرة في سياق النهي أو النفي أو الصرف يتعب كل شيء، سواء كانت فوتوغرافية أو فوتوغرافية، إذا مرسوم باليد أو بالكاميرا أو ما أو مجسمة أو مجسمة، لأنها نكرة في سياق النهي، ولا يستثنى منها إلا الضرورة. قال الله تعالى: وفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلتم إليه، مثل الصورة في الأوراق المغزية، هذه ضرورة، ما يغنى على الشخص أن يقول يرميها في الشارع، ما يمكن. كذلك الصورة في بطاقة الحوار ضرورة، الصورة في جلال السفر، الصورة في الشارع العلمية، الصورة المدنية، مع ذلك فإن الإنسان لا يجوز له أن يقتل صورة. نعم، ولذلك لا رأى إدخال الكاميرا في المسجد.
ما رأيكم في الذي ينكر على من يضع ثوبه إلى نصف الساق؟
الذي ينكر هذا معنى أنكر السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا عليه فيما بينه وبين الكعبة. نصف الساق هذا الأفضل، ولكن حاله فيما بينه وبين الكعبة إلى الكعبة، وإذا نزل قليلا فلا حرج، إذا كان ينتقد مثلا أو أنه يحصل عليه ضرر جعل ينزل بعد نصف الساق فلا حرج. نعم، المهم يرفع هو بحيث تكون الكعبين دارجتان، إذا كان تمر بينهما فالحمد لله. نعم، سواء كان ثوبا أو سروالا أو منطلوبا أو مشلع أو إزارة أو رداء. نعم،
لماذا لحم الإبل يبطل الوضوء؟ وهل حليب الناقة والكبد والكلى كل هذه تنقض الوضوء؟
نعم، لحم الإبل ينقض الوضوء. قال ابن عمر أحمد: ليس في نفسي من ذلك شيء. في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الإجابة وحي الصبر. حديثان سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قيل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. ولحم الإبل ينقض على الصحيح مطلقا جميع أجزاء الإبل، سواء كان لحما أحمر أو عصبا أو كرش أو كبد أو مصراط أو طحال أو لحم الرأس أو غيره. غلب بعض العلماء أنه لا ينقض إلا اللحم الأحمر، مع الكرش والكبد لا ينقض، لكن هذا خلاف الصواب. الصواب أن جميع أجزاء اللحم الإبل ينقض، بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير قال: ولحم الخنزير، لم يقل أحد من العلم أن شحم الخنزير حلال. الله قال: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هل معنى ذلك أن شحم الخنزير حلال؟ ما أحد قال أن شحم الخنزير حلال، ولا كبد ولا أمعاء ولا رأس، كله محرم. فكذلك لحم الإبل يشمل جميع أجزائه. أما حليب الإبل ففيه خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أن الحليب ينقض. جاء في الحديث في سنة ابن ماجه حديث ضعيفة، واحتاج إلى تأمل، قد يقال بعضها شبه بعضها بعضا، لكن الفتوى الآن على أن حليب الإبل لا ينفذ، وإن الذي ينفذ الإبل هو اللحم، لحم الضعيف بجميع أجزائه، سواء كان لحم أحمر أو أحمر، لحم رأس أو لحم أو غيره، أو مسلان أو كبد أو كرش عام ينقضه هذا هو الصوم. أما الحليب فلا، وكذلك لو اشتري المرق، مرق لا، يعني المرق اللي تدخل فيه لحم لا، إنه الذي ينفذ أكل اللحم. وأما لماذا نأكل لحم الإبل؟ الله أعلم، لا نعلم حكمة، لأن نحن عبد مأمورون، إذا أمر الله بشيء فاستمع له وأطع، فإذا عرف الحكمة فلا، وإلا نعلم
فلا، ولا من
الصائم ولا نحن بدلية على بيان العلة الوضوء من الحمد لله، لكن العلماء يلتمسونها من العلماء قال في سكتة الوحية قال إن أتى الحرم إن الإبل فيها شيطنة وإنهم على كل بعيد الشيطان، والشيطان خلق من النار والنار تسعى بالماء، هذه حكمة يلتمسونها يلتمس المغرب، لكن لا ليس دوية بالعادة، فإن كانت فيها أو غيرها فالواجه
على المسلم أن يتوضع
بلحم الإبل،
سواء عرفت أفضل أو ما عرفت. طيب كما يقول الشيخ، يعني لماذا لحم الإبل ينقض؟ بعض الناس يتناقل الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه وأن أحدهم أحدث فأراد الله يحرجه وكذا.
لا 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 ليس بصحيح، هذا لا يمكن ولا يقبل رسول، هذا مثل ما يفعل الشيخ الإسلام ذكر حكما أنه قال أن الإبل فيها شيطنة، أن مع كل بني الشيطان الشيطان محفوظ من النار والنار تدفع بالماء، هذا كان شيخ الإسلام بالتباس، لكن ليس هناك نص يدل على هذا، أما ما يتلقوا ليس له أصل، هذا باطل، والرسول عليه الصلاة والسلام الشريعة ما فيها محبة لأحد.
يقول صليت في أحد المساجد وكان بجانب أحد الإخوة كان يسلم مع الإمام، فلما أنكرت عليه قال أنا على المذهب الحنفي، فهل يجوز له ذلك؟
يسلم مع الإمام، أما إذا سلم قبل التسليمة الأولى فلا تصح الصلاة، أما إذا سلم بعد التسليمة الأولى فجمهور العلماء على ما صلاته صحيحة، لكن إذا سلم قبل التسليمة الأولى قبل الإمام التسليمة الأولى فلا تصح الصلاة، ولا يجوز الإنسان أن يقول أنا على المذهب الحنفي، أن يسأل يعمل بالدليل، ما قام عليه الدليل الحجة كتاب كلام الله وكلام رسوله، ليس الحجة في هذا الحديث ولا غيره، لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الدليل يقلد بعض أهل العلم فلا بأس، لأن الله تعالى فاسأل الله بكل فتوى تعلمون، المقصود أنه لا يجوز الإنسان يسلم التسليمة الأولى، إذا سلم التسليمة الأولى قبل الإمام أو مع الإمام فلا تصح الصلاة، أما إذا سلم التسليمة الثانية فلا بأس، التسليمة الأولى هي واجبة قام السوء ثلاثة خلاف يوجد، والصلاة مواجهة لينبغي الإنسان ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى والثانية، لكن إذا لم إذا سبق عليهم التسليمة الأولى فلا تصح الصلاة، نعم، أما التسليمة الثانية فهي خلاف، نعم.
امرأة متزوجة تملك ذهب، فهل يجوز لها أن تعطي زكاة ذهبها لوالدها حيث أنه رجل فقير ومستحق للزكاة؟
لا، ليس المرأة أن تعطي زكاة لوالدها، لأن والدها لأن الإنسان لا يجوز له أن يدفع الزكاة إلى أصوله ولا إلى فروعه، أصولك الأب والأم والأب والأجداد إلى آدم عليه السلام، والأم والجدة إلى حواء عليه السلام، لا تعطيهم الزكاة، يعني أصولك لأنك لا تعطيهم الزكاة لا تنسى، لأنه إذا كان واحد منهم محتاج يجب عليك أن تنفق عليه من غير الزكاة، يجب عليك أن تنفق عليه، هذا أصلك، هذا والدك، والجد يجب عليك أن تنفق عليه حتى يستغني من غير الزكاة، وإذا أخذ الزكاة خفضت نفسك، خفضت على نفسك المحرم، كذلك الفروع، فروع الإبن والبنت وأبناء الإبن وأبنائه وأبناء وبناته وأبنائه إلى يوم القيامة، والبنت وأبنائه وبناته إلى يوم القيامة، لا تعطيهم من الزكاة، لأن هؤلاء فروع يجب عليك أن تنفق عليهم من غير الزكاة حتى يستوي، وإذا أعطيتهم الزكاة شفعت نفسك كم قال مسكون، لكن الزكاة تعطى الأخوة والأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات والأعمال وأبناء الأعمال والأخوات والخالات والأبناء، إذا لم يكن عندك في البيت ولم تنفق عليك طيب زكاة تعطي من زكاة، لأنه إذا كان عندك في البيت وتنفق عليه فلا تعطي من زكاة، وكذلك إذا كان له مورد أو عنده ما يكفيه أو عنده ما ينفق عليه أو له كسب يكفيه فلا تعطي زكاة، لأنه وقع من البر والصلة وصدقة التطوع. نعم. وعلى هذا فقران البضاعة ليس لها تعطي والدها من زكاة ذهبها، فإذا كان والدها محتاج يجب عليها أن تنفق عليه من غير الزكاة. نعم.
ما تفسير قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، ما تفسير الآية هذه؟
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني الأنفس وهي الأرواح قسمة، قسم يتوفاها الله فتموت، وقسم يتوفاها في منامها وفاة صغرى ثم يبعثها مرة أخرى، فيوفى الوفاة وفاة كبرى وهي الموت التي قال الله عز وجل الأنفس حين موتها، ووفاة صغرى وهي الموت، وقال والتي لم تموت في منامها، ثم قال فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالذي قضى عليها الموت يمسكها الله فيقبلها سبحانه وتعالى ويرمي في الجسد وتصعد إلى السماء، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهي التي توفاها في النوم، يرسلها حتى يأتي وقت مكاتبها. نعم.
يقول تطاول أصحاب مسلسل طاس مع طاس بالحجابي وبالصالحين بين وقت وآخر، ما هو الدور من كل مسلم تجاه هذا؟
لا شك أن مسلسل طاس مع طاس مسلسل سيء يجب مقاطعته وإنكاره، ويجب كتابة المسؤولين وزارة الإعلام ولاة الأمور حتى يغلق هذا المسلسل السيء. وسبق أن السخرية بكتاب الله وبدينه وبرسوله أو بشر شعار السنة يبدأ عن الإسلام، الله قال قل في الله وآيات الرسول كنتم تستهزئون لا أعتقد قد كفرتم بعد إيمانكم، ولكن الشخص الذي فعل ذلك لا يقتل بكفره حتى تقوم عليه الحجة، قد يكون جاهل قد يكون ما يعلم، فإذا قل هذه الحجة بعد ذلك يقتل بكفره، لكن العمل كفر يعني بيسحر ويستهزئ بالله وبكتابه وبرسوله أو بجانب شيء مع الإسلام الصدق. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يشاهد هذا المسلسل ويرجع، هذا معناه إقرار بالنفس، يعني قد يكون شيء ما في الإثم، الله تعالى يقول قد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقولوا الله حتى يكونوا في حديث غيره إنكم إلى مثله. فلا يجوز للإنسان أن يجلس ويشاهد هذا المسلسل، يجب إنكار والبيان والإيضاح من الكل في مشاهدته، وكتاب المسؤولين ومطالبة بإغلاقه وإيقافه، نسأل الله أن يوفق المسلمين لإيقافه وإزالته وإغلاقه حتى يصل المسلمون من شره. نعم.
ما كفارة من صام هذا الشهر وعليه كفارة جماع من السنة الماضية وهو يعلم أن كفارة الجماع عتق الرقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا؟
أولا كان الواجب عليها أن يبادر بأداء الكفارة التي في ذمته ولا يدخل إلى رمضان، لكن الآن وقد جاء رمضان فإنه بعد رمضان هذا عليه أن يبادر بصيام معين صيام شهرين متتابعين مع التوبة والاستغفار، مع التوبة على التأخير، مع التوبة على التأخير. نعم.
يقول صليت كنت في السفر وصليت مع جماعة يصلون العشاء وأنا دخلت بنية المغرب، فهل أجلس بعد الركعة الثالثة حينما يسلم الإمام أم أسلم بعده؟
نعم أجلس بعد الركعة الثالثة حتى يسلم الإمام، هو في حضر ولا في السفر؟
هو في السفر يقول يقول هم يصلون العشاء وأنا بصلي المغرب.
نعم وهم مقيمون هم؟
يقول
أربع.
نعم هم يصلون العشاء بنية المغرب، يقول صليت مع جماعة يصلون العشاء بنية المغرب،
يصلون العشاء أربعة
يعني. نعم كانهم يصلون مرة يريد يصل
هذا السائل يصلى المغرب مع جماعة يصلون العشاء صلوا أربعة، ماذا يعمل؟ هل في المسألة في خير الله؟ بعض العلم يقول مثل هذا السائل إنه إذا صلى الإمام الثالثة وقام الرابعة تجلس وتتشهد وتنتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه. وقال آخر من أهل العلم إن الصلاة مختلفة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإمام يتم به فلا تختلفوا عليه، وإذا كان مختلفا فإنك تصلي معهم العشاء نفلا بنية النفل أربعة، فإذا سلم الإمام فإنك تصلي وحدك أو مع جماعة المسافرين المغرب ثلاثة، لأن الصلاة مختلفة. أما لو كانت الصلاة متفقة مثل الظهر والعصر والمغرب والمغرب فلا إشكال في ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ بدأت الآونة الأخيرة بعض المشايخ المتأخرين يشكك في بعض المسائل المسلم بتحريمها كحلق اللحى أو تحريم الأغاني أو كشف وجه المرأة وأنه ليس بعورة، فما توجهكم لمثل هذا؟
نعم، نقول هذا التشكيك لا وجه له، لأن هذه المسائل محسومة أدلتها واضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للتشكيك. أما اللحية فقد ثبت صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظ الشوارب في اللحى خالف المشركين خالف المجوس، وفروا في بعض وفروا بعض عرقوا بعض عرقوا وفروا، هذه صريحة واضحة لا مجال للتشكيك فيها. والأصل في الأوامر الوجوب وليس فيه أن يأخذ من اللحية. وأما السفور وأما الأغنياء فكذلك الأغاني محرمة، الأغاني التي تلهب النفوس وتصعدها واللي فيها طرب هذه محرمة. قال الله تعالى من الناس من يشتري له الحديث يقول لا أصل إلا أنها بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جاء في تفسير هذه الآية أن ابن مسعود رضي الله عنه قال والله إن لها حديث ولا ولا. وفي البخاري في صحيح البخاري لا يستحلن قوم من أمتي الخمر والحرير والمعالي، لكن في أمتي قوم يستحلون الحرق والخمر والحرير والمعالي. ترى الفرق عن الزنا، الحرق والخمر والحرير والمعالي هم عزي الزنا. والله تعالى في كتاب الرسل المؤمنين والذين هوى الله المعرضون وفي رسل يد الرحمن ليس مرهم بل بمر الكرام. فالأغاني لا شك في تحريمها وهي قرآن الشيطان والسلسل من صوت الشيطان والسلسل من الشيطان بصوته. وأما الحجاب حجاب المرأة فهذه كانت صريحة واضحة من كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب هو الذي يحكم المرأة على الرجل، قد يكون الحجاب جدار قد يكون باب قد يكون غطاء وعباءة على الوجه. وبين الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوبكم وقلوب النساء ذلكم أطهر لقلوبكم فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب صريح. الله تعالى يقول في ذلك الاقرا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهم من جلالهم. وفي صحيح البخاري بقصه عائشه رضي الله عنها بقصه الافك لما تاخر الجيش عنها وجلست في مكانها قالت لعلهم يفتنوني ويرجعون الي وغلبتها عيناها وجاء صفوان المعطل السلمي وقد تاخر عن الجيش على راحلته فأبصر عائشة من بعد وكان يعرفها فجعل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون أهل رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني خلف الحجاب. قال فاستيقظت باسترجاع صفوان يعني غلبت عينها استيقظت بقول صفوان إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فحمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني خلف الحجاب. وهذا في صحيح البخاري اللي هو اصح الكتب ولا كتب. فهذا صريح في ان المراه كانت قبل حجاب تكشف وجهها وبعد حجاب تغطي وجهها. قالت فاستيقظت باسترجاع سفر فحمرت وجهي بجلبابي يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني خلف الحجاب. دل على قبل الحجاب كانت النار تكشف وجهها وبعد الحجاب كانت تكشف وجهها. وفي حديث عائشه في سنن ابي داود ايضا في الحج قالت كان بفلان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاضرنا أسألت أحيانا جلال على الغافلة نزل اعتبارها كذا الخاطر، فإذا جاوزنا كشفنا. إذا كان الركبان يمرون بها فإذا حضرنا أسألت أحيانا جلال على الغافلة، فإذا جاوزنا كشفنا. إذا كانت المرأة محرمة إذا مر بها الرجال سفر وجهها فكما غير محرمة. نعم.
يقول استيقظت في أحد الأيام فجرا، كنت أعتقد أن الساعة الرابعة والنصف، فشربت ماء أنا وزوجتي، ثم تبين لنا أن الساعة الخامسة والنصف بعد الفجر، فما حكم هذا الصيام؟
عليكما أمر ذلك اليوم، على كل منكم أن يقضي هذا اليوم، لأنه تبين أن أنهما شربا بعد كلها بعد الفجر. هذا هو الصواب الذي عليه فتوى على جماهير العلماء. ومثل يحيى بعض أهل العلم يقول لا يحضر الصيام لأنهم معذورون بالجهل، لأنها جهل بالحال، فالذي يجهل الوقت مثل يجهل الحجر. فلا بأس في الإسلام يا جماعة، لكن الصواب القضاء الذي عليه جماهير العلماء والذي عليه فتوى أن عليهما القضاء، كل واحد يقضي يوم ولا يقضى عليه. الحديث مرفوع لكن لا بد من القضاء. نعم.
ما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاص في رمضان بقوله أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار؟
هذا جاء في حديث سلمان، والحديث فيه ضعف في سند علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف عند أهل العلم، ولكن فضائل شهر رمضان معروفة، فضائل شهر رمضان معروفة كثيرة. نعم.
يقول بالنسبة لي ما حكم اللزوم في شرب الماء مع أذان الفجر؟ هل لي انتظار الأذان حتى أشرب الماء أو أنويل؟
إيش؟ ما حكم إيش؟
كأنه يقول ما حكم، يعني الخلاصة الخط معه، لكن يقول ما الحكم إذا نسيت الشرب قبل الأذان؟
إذا نسيت الشرب قبل الأذان هلا أشرب، إذا أذن خلاص أمس مو بلازم الشرب. هذا كان يعتقد أنه لابد من الشرب، أنه يكون هناك شرب قبل الأذان، ما بلازم الشرب. أمسك إذا صمت الأذان فأمسك، لأنه خبر ثقة يزيد غلبة الظن، كان يقول لك طلع الفجر فأمسك، أمسك لا تشرب، إذا كنت تشرب فاشرب قبل الأذان. نعم.
طيب يقول سؤال آخر مشابه لي شيخ، يقول ما هو الضابط في الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟
الخيط الأبيض والخيط الأسود في السنة والله يقول هو الفجر، كانت هذه الآية نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود فقط ولم ينزل من الفجر، فجعل بعض الصحابه ياتي بخيطين ابيض واسود فينزل ياكل حتى يتبين لاحدهما من الاخر. ومن ذلك عدي بن حاتم قال جعلت في رجلي عقالين، عقال اسود وعقال ابيض، فجعلت اكل حتى يتبين لي احدهما، فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك لا ان وسادك اذا لعريف ان كان يسعى يسأل السائل الله، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، فأنزل الله ذلك من الفجر، فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل. نعم.
طيب للصائم دعوة مستجابة، هل تكون عند الفطر أم قبلها أم بعده؟
للصائم دعوة مستجابة في جميع نهار الصيام، لأن الصائم ممن يستجاب دعاء، مثل المسافر، المسافر له دعوة مستجابة، والصائم له دعوة مستجابة في جميع النهار. وهناك أيضا دعوة أخرى مستجابة عند الفطر، عند الفطر دعوة مستجابة قبل الأذان وبعد الأذان، قبل الأذان قبله وبعده، والصائم من أول نهار الصيام إلى آخره وهو مستجاب الدعوة.
يقول علي عدة أيمان مغلبة، فقد حلفت بالله كثيرا قبل هدايتي ولم أوفي بها إلى الآن، ما علي؟
ما تقول قبل هداية، هل هذا معنى قبل أن تصلي؟ إن كان قبل ذلك لا يصلي، ها؟ إن كان لا يصلي فخلص عليه القضاء والإيمان، لأن الذي لا يصلي غير مسلم، وإذا علمها الحمد لله، فلا يضر بشيء مضى قبل الإسلام. أما إذا كان يصلي قبل ذلك، إنه يصلي لكنه يتساهل ببعض الواجبات، فإن عليه أن يكفر عن هذا الإيمان. وإذا قال إني لا أدري نقول اتحرى حسب غلبة الظن، إذا كنت تشك ما تدري عليك يعني سبعة أيمان أو عشرة أيمان أو 15 يمين اجعل 15 حتى تدري لما تدري يقين وكفر 15. نعم.
يقول توسع الناس في الآونة الأخيرة في الأناشيد التي تسمى إسلامية أو جهادية، ما الضابط في ذلك؟
يظهر أنها نشيد شرعية، وإنما هذه نشيد أصلا الصوفية، وهي وفيها طرق. والأناشيد الجماعية الإنسان لا يستفيد منها وإنما يطرب بها، فالمستمع إنما ينظر متى يفعل الصوت متى يلزم الصوت، ولكن إذا كانت قصيدة مفيدة يقرأ واحد والباقي يستمعون، مثل القرآن يقرأ واحد والباقي يستمعون، والحديث يقرأ واحد والباقي يستمعون، والقصيدة إذا كانت مفيدة يقرأ واحد بصوت عادي ما في تأوهات ولا تلحين. أما إذا كانت تأوهات تلحين حتى ولو كان واحد. والأناشيد الجماعية معناها مضطر، والذي يستمع لا يستفيد منها ولا يتأمل معانيها، إنما ينظر متى يقرأ الصوت متى يلزم الصوت، فلذلك نرى لا نرى أنها مشروعة.
ويقول
أن وجود الأناشيد يسمونها أناشيد إسلامية إذا أقلوها على مكان المعد للأشرطة لا تفرق بين الأناشيد ولا الغناء، حتى أن تتابع تقول ما ترى هو مغني ولا منشد، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، كلها فيها طرب وكلها فيها تأوهات.
ما حكم أخذ إجازة اضطرارية لأجل أداء العمل علما بأنها من حق الموظف؟
لأجل أداء إيش؟
أخذ إجازة اضطرارية من العمل إيه؟ لأجل أداء العمرة.
لا يجوز الإنسان يأخذ إجازة اضطرارية لأجل أداء العمرة. الإجازة الاضطرارية هي ضرورة معنا، الضرورة يعني ضرورة حصل له ضرورة أو مرض، هذا تجديد، هذا تجديد تزويد. إنما إذا كان يعطى إجازة عادية يأخذ إجازة عادية، إذا كان الموظف لا إجازة عادية، إذا كان يعطى إجازة عادية لا باسم اضطرارية ولا مرضية فلا بأس، إذا كان يعني من حقه أن يأخذ الإجازة إجازته السنوية يأخذها في رمضان أو في غيره ويعتمد، أما يكذب ويأخذ إجازة مرضية أو إجازة اضطرارية ويعتمد أن يأخذ عمره هو ضرورة ولا مرض، هذا كذب ولا يجوز له. نعم.
هنا عادة يقول استحدثت في بعض المدارس ويعني لمؤاخذة سماها أخي وقال تسمى قرقعان، فيقول هذه يتم فيها توزيع حلوى للأطفال في يوم معين من رمضان.
ما أدري السبب توزيع في يوم معين، كان أعتقدون أنه سنة أو أنه في فضيلة، هذا بدعة، ليس لهم مخصص اليوم، هذا مخصص اليوم. أما إذا كان اتفق اتفاق من غير تخصيص ولا اعتقاد فلا بأس، لكن تخصيص يوم معين واعتقاد أن فيه فضيلة فلا من البدع. نعم.
ما رأيكم في من جمع بين صلاة الجمعة والعصر لمن ذهب إلى مكة أو غيرها وأراد الرجوع يوم الجمعة؟ يقول يعني عذرا الشيخ، يقول علم بأن الشيخ صالح الحهدان أفتى بجواز هذا الجمع،
يعني يجمع بين الجمعة، يعني يجمع العصر مع الجمعة.
نعم.
هذا يقول بعض العلم، لكن الصواب أنه لا يجوز، الصواب الذي عليه الفتوى والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز أن يجمع الجمعة مع غيرها، الجمعة ما في المقابل إلا إذا كان مسافر ولا صلى الجمعة يجمع الظهر أو العصر، أما إذا حضر المسافر صلى الجمعة فلا يجمع العصر، بينما يمشي يسافر أو إذا جاء وقت العصر يقف ويصلي العصر ركعتين. نعم. في قول لبعض العلم، لكن الصواب خلافه.
ما حكم بيع الأسماء على الآخرين من أجل أن يساهموا في مساهمة معينة؟
لا يجوز على الأسماء، هذا تزوير وكذب، يترتب عليه مضار ومفاسد أخرى. كيف تبيع اسم؟ أولا هذا تزوير، وقد يكون مثلا يترتب على هذا أنه بعد ذلك تكون هذه المساهمة للشخص الذي أخذ اسمه وما دفع شيء، لأنه لو توفي على الذي ساهم وساهم للأشخاص الآخرين بأسمائهم لا بد تفهم الأسماء الآخرين ولا يستطيع أحد منعها، كل هذا من سبب التزوير مع ما في المزيد. المقصود هذا محرم تزوير تتبع المضار وإن الإنسان يفعله، ولا كله سبب طبع والشرع ما في داعي لهذا، مدرجك على قدر الحال غدر حاجه خذ غدر حاجه ثلاثة خذ داخل الاخر. وايضا عاده تنظر في المساهمه هل هي شرعيه ولا شرعيه، هل فيها ربا قبل ذلك. وإن تحقق الحمد لله، ساهم بقوة استطاعتك ولا تاخذ اسماء مستعاره، واتق الله واتق التزوير والكذب والتدريس وما ترتب عليه المفاسد في المستقبل. نعم.
هذه امرأة تقول أن زوجها تشك في محافظته على أداء الصلاة وشاهدته في يوم وهو يأكل في رمضان، هل تذهب معه لأداء العمرة؟
نعم تذهب معه، يحل عليها نصيحته وتخوف بالله وكون شاهدته يأكل، قد يكون ناسيا يعني ما يجب أن يكون متعمد، لعلها تصالح أو تفاتح ولا فلان رأيت تأكل، هل ما السبب؟ يعني من مناصحته وتنظر أيضا من ناصحه، هذا إذا كان متعمد هذه جريمة عظيمة. ثم أيضا من ذا، هل هو يصلي أو لا يصلي؟ إن كان لا يصلي على مصيبة، هذا غير مصيبة ولا يجب البقاء معه. وكذلك هذا لو كان يتعمد أن يفطر في نهار رمضان وأصر على ذلك لا يجب البقاء معه، أو يصير يشرب الخمر وتعمد عليه تظهر الله وتطالب بالفراق إذا لم يفر، لأن هذا منكر الفاسق المرابي أو الخمار أو اللي يفطر في نهار رمضان في الساق وعصاه لا يجب البقاء معه إذا لم يتوب. أما إذا كان لا يصلي هذا مرتد لا يجوز لها إطلاقا من ترقى معه، من ترقى عند أهلها وتطالب الفسخ. نعم.
هل الفتاة التي عمرها 8 سنوات تنفي الخلوة مع السائق؟
لا ما تنفي الخلوة إلا تكون بالغ، رجل عمرها بالغ لا بد من البلوغ. نعم.
الريق الذي يجتمع في السواك أثناء أدائه هل يفطر من استخدامه؟
لا يفطر، لكن يقول العلماء يكره أن يجمع ريقه ويبتلعه، هذا مكروه. والسواك مشروع للصائم، ولكن بشرط أن يكون السواك سواك طبيعي ليس فيه طعمية، بعض السواك فيها طعمية مش فيها حلاوة أو فكس أو حرارة حار يبدو بغسلة حتى يزول. ثم أيضا لا بد أن يكون السواك لين لا يكون صلب يجرح اللثة ولا ضعيف يتفكس ويأخذ فتب إلى الحلقة. إذا كان سواك لا يتفكس ولا يجرح اللثة وليس فيه حرارة ولا طعمية في السواك عادي فقدنا سنة سوى في أولنا وفي آخر ولا يضر يكون سواك في ريق. نعم.
امرأة تقول لقد أصابني ضررا كبير فيما بيني وبين زوجي في صحتي، أصبحت أكره البيت ويصيبني أحيانا برودة وأحيانا حرارة وتشنج وأتقلب في نومي، وقد قرأ علي بعض المشايخ وقالوا بأني مسحورة وبها مس من الجن. تقول يعودني هذا التعب في كل سنة وفي أكثر الوقت أو في بعض الوقت تقريبا. تقول قد سمعت أن هناك امرأة تقرأ وتخبرك بمن أصابك وفعل بك هذا السحر، فتسأل تقول أني أستطيع أن أصل إلى اسم هذا الفاعل الذي فعل هذا السحر وكذا، هل يجوز لي ذهاب إليها؟
لا يجوز، لأن هذا لا يعلم غيب إلا الله، هذا لقد هو مشاور، ولكن عليها أسأل الله لها الشفاء، عليها أن تستعمل الرقى الشرعية، فرقي نفسها أو يرقيها أحد من حارمها أو يرقيها ناس من الناس الطيبين المعروفين بسلامة المعتقد. أما هذه المرأة التي تخبرها فهذه يظهر أنها مشاورة، ما الذي يعلمها؟ ما الذي يعلمها؟ هذا من علم الغيب، هذا من علم الغيب، تدعي علم الغيب، ما الذي يعلمها؟ هذا الأقرب أن هذا رأي من الجن، تكون تستخدم الجن هم الذين يخبرونها، فلا يجوز الذهاب إليها، ولكن تستعمل الرقى الشرعية، قراءة القرآن، تعوذ بكلمة لا تنسى ما خلق، تقرأ نفسها أو أحد من محارمها أو من القراء المعروفين بسلامة المعتقد. نعم.
امرأة تنتظر الطهر قبل صلاة الفجر بقليل أو ربما يكون بعده، تقول كنت في الليل وقلت في نيتي أني إن كان يعني طهرت فأنا صائمة وإلا فلا، فتبين لي لما استيقظت بأني طاهرة فصليت الفجر وأمسكت، هل هذا الصوم صحيح؟
لا الصوم صحيح إذا كان تبين لها قبل طلوع الفجر. إذا تبين لها قبل طلوع الفجر فصوم صحيح. أما إذا لم تبين لها إلا بعد الفجر فإنها تمسك وتقضي ذلك اليوم، لأن أول الصيام يكون قبل الفجر. وإذا استيقظت الإنسان في آخر الليل وعليه جنابة، أو استيقظت الحائض النفسة في آخر الليل ووجدت الطهر، فإن صومهم صحيح، لكن يبدأون أولا بالأكل والشرب يتسحرون، ثم يمسكون ويلزمون ويعتصمون ولا بعد الفجر، والصوم صحيح. إذا استيقظت النفسة في آخر الليل أو الحائض ووجدت أن الدم انقطع ولا تتمكن من الاغتسال قبل الفجر، تبدأ بالأكل تسحر وتلزم ثم تغتسل بعد الفجر. وكذلك من عليه الجنابة، إذا استيقظت آخر الليل ولم يتمكن من الغسل يبدأ بالسحور، يتسحر ويمسك ثم يغتسل ولا بعد الفجر. قلت للصحيح البخاري من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك جنبا من جماع غير اختلاف ثم يصوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
لكن فضلت الشيخية وكانها تقصد أنها جعلت النية معلقة، إن كان إني طهرت فأنا سأصوم، مما طهرت فأنا
أصوم. لكن هي استيقظت في آخر الليل، العبرة بآخر الليل، لما استيقظت في آخر الليل هل من وجهة الطهر ونوت الصوم صح صوم؟
لا، هي تكون ما استيقظت إلا بعد الفجر، فانتبهت بعد أذان الفجر بأني طاهرة.
لا، معناها النية مترددة، أنا أعتقد ذلك اليوم لا بد أن تتبين هذا قبل الفجر. أما إذا كانت ما استيقظت إلا بعد الفجر ثم نظرت فوجئت في الطهر، معناها أن النية التي قبل الفجر غير جازمة.
أيوه،
فعليها قبل ذلك اليوم.
يفتح. ما حكم من يتناول الطعام بعد الأذان بقليل بحجة أن التقويم وتقدم 20 دقيقة أو 15 دقيقة تقريبا؟
لا، هذا ليس بصحيح. من يتناول الطعام بعد الأذان فعليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم. وإذا كانت لو كانت تقويم تقدم 20 دقيقة فصارت أكثر الناس غير باطلة الآن. من أكثر الأئمة الآن يصلي بعد، يعني بعد الأذان بعشر دقائق، بعضهم ربع ساعة. ولذلك ننصح الأئمة إخواننا الأئمة، نقول لهم عليكم ألا تبادروا، لا تبادروا في الصلاة، أقل شيء اجعل في الساعة أو الساعة الخمس مثل الظهر والعصر. لماذا؟ ليش الظهر يجعل في الساعة والعصر في الساعة؟ يعني الفجر المستقبل فلو من أجل الحرص على النوم الوقت خلاص، هم مستقبلون الظهر ومستقبلون العصر ومستقبلون الفجر، اجعل أقل شيء في الساعة احتار حتى يكون هناك حيطة يتضح الفجر ويشق الفجر والصلاة الراتبة، ومن مثلا يحتاج إلى دورة المياه يدرك الصلاة. هل مبادرة الصبية 10 دقائق؟ بعض الضوار لأن 10 دقائق يقيم، إيش الداعي لها؟ ما الداعي 10 دقائق؟ ليش 10 دقائق؟ هم على خير، هل نفسي يقرأ القرآن؟ هم على خير يقرأ القرآن ويستفيدون، وذلك تصلي عليه خذ على عطم 6 ساعة، قال إلا سيتلاحقون حتى تتحقق مثل الفجر، حتى يزول الشك من بعض الناس يشكك، وحتى يدرك الصلاة ما يحتاج إلى توضأ بعد الأذان، واللي يتوضأ بعد الأذان ما يدرك بعد، ما يدرك الصلاة مع كثير من العلم، هذا غلط، هذه مبادرة شديدة. يعني يجي أقل شيء في الساعة، في الساعة حتى تلحق الناس حقا مثل الفجر، مثل الظهر جاء في الساعة، والعصر في الساعة، والعشاء في الساعة، والفجر في الساعة، والفجر كذا في الساعة، ليه تبدا على 10 دقائق؟ نعم.
تقول رجل منع زوجته من زيارة أهلها مطلقا أو الاتصال عليهم ومقاطعتهم تماما وخاصة والديها، وهذا الرجل قليل الديانة وهو مهددها بالطلاق والانفصال، هل تجب طاعة هذا الزوج؟
إذا كان قوي الديانة ومتهم في دينه ولم يتب فلا يجب لها البقاء معه، على الاتصال بفسق، وهذا يدل على أنه هذا من قلة ديانته، أن يمنعها من والديها ويحملها على قطيعة الرحم. هي الواجب لا شك أنه يملك هذا، أنه يملك منعها وليس يستخرج إلا بإذنه، لكن لا يجوز لها أن يمنعها من والديها فلا يجعلها تقطع رحمها. وإذا كان قليل الديانة ومعروف بالمعاصي ولم يتب فإنه ناصح، وإلا فإن لم يتب فعلها تطالب بفسق، تطالب بفسق. إذا كان من يشرب الخمر أو يتهاون الصلاة أو يتعامل بالربا أو عنده كبائر مصر عليها ولم يتب. نعم.
طيب لو كان الشيخ رجل صالح وليس قليل الديانة هل له حق أن يمنعها من أهلها؟
لا هو يستطيع أن يمنعها لكن لا ما ينبغي أن يمنعها. لا لا بد أن تصل أهلها. لكن إذا كان مثلا منعها من بعض من كثرة الذهاب أو بعض اللي إذا كان يدعي أنهم لأن بعض الناس قد يدعي أنها تتأثر وأنهم يفسدونها عليه بعض الناس فإذا كان بعض أهله يؤثرها فلا بأس بمنعهم لكن الوالدين لابد من زيارة الوالدين. وإذا كان هناك بعض الأقارب الذين يؤثرون عليها أو عندهم قنوات قضائية تأثر أولادها فله منعهم. نعم.
طب لو كان كما يقول بعض النساء أنا أريد أن أجي أبي الحسنين لا أخسر زوجي ولا أهلي فأصلهم دون أن يعرف هو هل أكون آثمة؟
لا ما تكون آثمة تصلون يعني بشيء لكن أخسرهم بشيء من مال الزوج.
نعم.
إذا كان بالكلام ما يقص الكلام والاتصال أو شيء من مالها هي لكن مال الزوج لا ما تخسر شيء من ماله إلا بعلمه إلا بإذنه.
نعم. يقول عندي حساب في أحد البنوك أو في بعض البنوك وتقوم هذه البنوك بإعطاء هدية عبارة عن أشياء علمية هل يجوز أخذها؟
لا هذه رشوة هذه رشوة حتى يبقى حساب عنده حتى يبقى حساب عنده نوع من الرشوة أو نوع من قد يقال أنها شيء من الربا لولا أن الحساب ما أعطوها الهدية ما راح يقول أنها الهدية في بيته لكن لما صار حساب عنده حتى يعني معنى هذا أبتها عنده أبتها أو أن هذا يعني ثمن أو مثلا هدية من أجل يداعف عنده من المقصود أن عيها لا يأخذ الهدية.
ما حكم مس المصحف من الجلدة الخارجية الإنسان غير طاهر؟
لا يجوز الإنسان يمس المصحف إلا من وراء الحائط ولا حتى الجلدة الخارجية بس العلماء على هذا لا يمس المصحف ولا الجلدة الخارجية إلا من وراء قفازين أو وراء حائط. نعم.
طيب الكلام الذي
في حديث عمرو بن حزم والكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر وأخذ به الأئمة الأربعة. طيب نعم.
مسألة الحجاب فضيلة الشيخ وما يصار حوله وأنه ليس مقصودا به تغطية الوجه فإنما أن تضع المرأة يعني على شعرها وعلى
سبق أن ذكرنا الأدلة ورسالة هنا متاع فصلا من وراء الحجاب حديث عائشة قالت حبط وجهي بجلبابي وأن الحجاب لابد أن يسر جسم المرأة كلها عورة لا يغسل منه ما تفعل بعض النساء مثلا تخرج يديها عند أهل الذهب وأهل الباعة هذا حرام عليها يجب أن تستر يديها في ثيابها أو بآباءتها أو بقفازين كذلك رجليها وشعرها ووجهها جميع بدنها كلها عورة والنصوص في هذا واضحة كبيرة. نعم. وأما تشبيهها المشبهين هذا لأن في قلوبهم مرض صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب إحدى الأخوات تقول الآن في نوعية من أنواع الحجاب تقول في نوع من أنواع العباءات تكون على الرأس والكم منفصل عن نفس العباءة ويكون واسع فهل يجوز استخدامه؟
هذا غلط ينبغي أن تكون العباءة ساترة المقصود من العباءة ستر ومثل بعض النساء تجعل العباءة مخصرة أو تجعلها على الكتفين أو تكون واسعة الأكمام أو ما فيها كمال أو تكون مجركشة كل هذا من أسباب الشر والفساد المقصود من العباءة الستر وهذه صار العباءة صار المقصود تدعو إلى الفساد وتدعو الشساق إليها وتلفت أنظار رجالها ما صارت ستر صارت نسوان السفور واجب أن تكون العباءة صفيقة ما تكون رقيقة رجالها ولا رجالها على الكتفين سبب الرجال تبرز رقبتها ورأسها رجالها على الرأس ولا تكون مخصرة ولا تكون واسعة الأكمام ولا تكون مزركشة ولا تكون خفيفة حتى تكون ساترة المقصود الستر. نعم.
أيهما أفضل الخروج في سبيل الله للدعوة أو العمرة والبقاء في الحرم؟
الدعوة في السبيل أفضل لأن الدعوة إلى الله وهذا وظيفة الرسل وأتباعهم قال الله تعالى عن تقول هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، أنا ومن اتبع. أما كل إنسان يجلس في الحرم ويتعبد هذا نفع قاصر على نفسه، وفائده أن نفع متعدي أفضل، اللي يدعو إلى الله ويصح الناس يسلم عليه بعض الناس ويهتدي عليه بعض الناس له مثل وجوده، أفضل أفضل من يتعبد وحده ولا يفعل نفسه. نعم.
يقول عملت في السنة الماضية عملية قلب، وبناء عليها منعني الأطباء من الصيام لمدة سنة، والآن قد تيسر لي بفضل الله صيام هذه الشهر، ماذا علي بالنسبة لرمضان الماضي؟ ويقول أدعو منكم، يعني يقول أرجو لكم، أرجو منكم الدعاء لي بالشفاء.
نسأل الله على الشفاء، نسأل الله على الشفاء، نسأل الله على الشفاء العاجل. الحمد لله على الشفاء. بعد رمضان هذا تقضي إن شاء الله رمضان الماضي، تقضي إن شاء الله في الشتاء، ليس عليك شيء، ليس عليك إلا القضاء والحمد لله.
رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، تقول هذه المرأة هل يجوز المرأة أن تصلي هذه الأربع بعد خروج الناس من الصلاة قبل أن تصلي صلاة العصر؟
نعم، هذه صليها قبل صلاة العصر ولا بعد خروج الناس، لأن يعني وقت واسع، ما دام ليس لها جماعة تصلي أربع ركعات ثم تصلي العصر الحمد لله، ما دام الوقت واقع.
ما حكم المسابقات الهاتفية التي تبدأ بالسبعمائة؟
هذه المسابقات نوع من القمار، من اللي أنا أصيب، لأن تبدأ بـ700 فيه دفع مال، فيه دفع مال، والمسابقات التي فيها دفع مال لا يجوز لأنها من القمار. لكن إذا كان مسابقة علمية، الأصل أن المسابقة تكون على الإبل والخيل والنصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو كفن أو حافظ. وألحق شيخ الإسلام ابن القيم المسابقة العلمية الشرعية يشاهد أنه ما يدفع لها شيء، ما تدفع ولا قرش ولا تكلم ألد خمس دقائق ولا غيره، ولا تدفع ولا ريال تشتري جريدة، هذا لا بأس. أما إذا كنت تدفع شيء أو تشتري جريدة فلا تشتري جريدة في ريال، وإذا صار المساهم مليونين حصل على مليونين من الجريدة، هذا معناها هذا قمار من أكل المال بالباطل. نعم.
يقول معلوم أن من به سلس البول أنه يتوضأ لكل صلاة، هل يلزمني الوضوء لصلاة الضحى رغم أني يعني أجلس بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى ارتفاع الشمس؟
أرجو أنك الإنسان إذا جلس توضأ وجلس أنه يصلي بهذا الوضوء، أرجو أن لا حرج إن شاء الله. نعم.
يقول هل يكفي وضوء الإحرام عند دخوله الحرم؟
نعم، إذا توضأ قبل أن يحرم ثم أحرم وبقي على طهارته يكفي، وإن انتقل وضوءه يتوضأ ويدخل الحرم. نعم.
حلفت يمينا مغلبة على عدم الإخبار بشيء ما، وقلت أشهد الذي خلق السماوات والأرض ألا أفشيه ثم أفشيته، فهل يكفي في ذلك كفارة اليمين؟
إذا كان يمين، إذا كان حلفت فتكفر كفارة يمين، وإذا لم تحلف وإنما وعدت لأنك ثم أفشيته عليك التوبة والاستغفار، إذا كان ما هو بيمين عليك التوبة والاستغفار، وإن كان يمين عليك كفارة اليمين، والتوبة معها ندم على من مضى وإقلاع وعزم صادق على عدم العودة إليه إلى مثلنا.
يقول والدي متوفى ولدي أخوات وأخوات منهم من تزوجت ومنهم غير ذلك، هل يصح إعطائهم من الزكاة؟
إن كانوا فقراء يعطون الزكاة، وإن كان لهم مال خلف والدهم من أموال أو لهم مرتب أو لهم مورد سد الله حوالهم فلا يعطون الزكاة، الزكاة المحتاج، وليس كل من توفي والدهم يعطون الزكاة إلا إذا كان فقير محتاج، وكان الحق نقص في النفقة والكسوة والسكنة وليس لهم مورد يعطون الزكاة ما يكمل حاجتهم نفقتهم سنة وإن كان الله سدد أحوالهم فلا يعطون الزكاة. نعم نعم وفق الله جل وعلا وبارك الله لكم وأرسل محمد
صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لبلوغ هذا الشهر العظيم
أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين وأن يجعلنا ممن يصومه ويقول ما تيسر ما يسر الله له إيمانا واحتسابا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم باجتناب الكبائر وأدعية الجبات وحفظ الجوارح عما حرم الله حتى يكون الصوم نافعا وكثرة السيئات نافعا للدرجة. وقد آثر الإخوان أن نجيب عن الأسئلة وألا نتكلم وألا نتكلم بكلمة تأخذ شيئا من الوقت، فآثروا أن تكون إجابة الأسئلة. نعم.
هذا السؤال هو الشيخ رايكم عن شركة إنسانة مطروحة للاحتفال الآن حمى قصر الاتصالات واتحاد الاتصالات.
هذا السؤال عن شركة اتحاد الاتصالات كثرة السؤال عنها، وفي كثير عدد من الليالي ولا أحصل من يسأل عنها، ولم يتبين لي يعني تفاصيلها، وإن كان أخبرا من بعض الإخوان عن كيفيتها والحكم على الصفة عن التصور. ولذلك أنا أحيل الإجابة على الإفتاء الذي أدعونا الإفتاء سماحة الشيخ عبد الجنة عبد الله، لعلهم يدرسونها ويسترون في فكرة الجماعية، لأنها تتعلق بشريحة كبيرة من الناس، فينبغي أن تخش فيها فكرة جماعية لا فكرة فردية. والفكرة الصفة والتصور أنا أحتاج إلى أن يتبين كيفية التعامل وكيفية وما هي الأشياء التي يشتريونها والأشياء التي يبيعونها، وإن كان أحيانا بعض الأخوان، لكن أحتاج إلى مزيد من البيان والإيضاح. ويمكن كل واحد منكم أن يتصل عن طريق السلامات لأحد أعضاء الإفتاء والذي المفتي ويسأله ويجي الجواب إن شاء الله.
نعم. انقطع وحط الناس تمشي.
هذه المرأة فضيلة الشيخ تقول ابتليت كثير من النساء وأيضا بعض الإخوة بالوسواس في الوضوء أو في الصلاة، فنرجو التحدث بهذا الشأن وما الوسيلة للتخلص من ذلك.
نعم. الوساوس من الشيطان، والشيطان حريص على الشيطان هو عدو الله، هو حريص على إيذاء المسلم وإتعابه، هو حريص على يوسوس له ويشككه في ربه فحين يأتيه ويوسوس له في التوحيد ويقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، يوسوس له في يقول كان يوسوس له في التشكيك في ربوبية الله تشكيك الملائكة، يقول ما في جنة ما في نار ما في بعث ما في حساب. المؤمن يعلم أنه مؤمن ويعلم أنه مؤمن بالله ورسوله وهو يكره هذه الوساوس، فعلى المسلم أن يحارب عدو الله عز وجل وأن يدافع هذه الوساوس وأن يستعيذ بالله من الشيطان ويقع التفكير فيها. وقد حصل هذا للصحابة رضوان الله عليهم في العصر الأول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إن أحدنا يجد يعني من الوساوس ما لأن يخر من السماء خير من أن يتكلم به، وفي يقول ما لأن يكون حمما يعني فحمة خير من أن يتكلم به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدتموه؟ قال نعم. قال نعم. قال يا أخي صحيح الإيمان يعني خالص الإيمان، المعنى كثم الوسوسة ومحاربتها ومدافعتها واستعراض التكلم بها هو صحيح الإيمان. فإذا كره الإنسان هذه الوسوسة استعمرها وحاربها ودافعها واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تفضل، حارب هذه الوساوس الزوج من عدو الله. إذا كان بالتوحيد جاء في الحديث أبي هريرة أن الشيطان يخلق الإنسان فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول ما خلق الله، فإذا ورد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، استعذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنت بالله ورسوله انتهي، اقطع التفكير اقطع التفكير في هذه الوساوس واستمر في أمور دينك ودنياك وحين من الله أبدا. وكذلك كانت الوساوس في الصلاة أو في الوضوء لا يسترسل معه، يتوضا مرة واحدة ولا يعيد، يصلي مرة واحدة ولا يعيد، يكبر مرة واحدة ولا يعيد، وهكذا حتى تزول ذلك. أما إذا استرسل معها ولا معها فإن الشيطان يغلبه ويتعبه ولا يزال في استرسال الوساوس حتى لا يستطيع أن يؤدي العبادة. إذا طريق لهذا هو محاربة عدو الله ودفع هذه الوساوس واستمرار التكلم بها والانتهاء وعدم الاسترسال. نعم.
هذا السائل يقول: فضل الشيخ، بدأ كثير من الناس في الآونة الأخيرة يقدمون السحور إلى الساعة 12 أو إلى حدود الساعة 1، وتركوا ما يكون في ذلك من السنة، فما توجيهكم في هذا؟
نعم، توجيهنا لهذا أن هذا ليس بسحور. السحور هو الأكلة التي تكون في آخر الليل، أما اللي تكون في الساعة 12 ليس السحور، هذا فاتهم السحور، فوتوا على أنفسهم السحور. ولا شك أن السحور أكلة، وهو الأكلة في آخر الليل، فيها فضيلة ولها مزايا، منها أن فيها بركة. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التقوي على العبادة، ومنها مخالفة أهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومنها أن حصول الصلاة من الله والملائكة على المتسحر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذه كلها فوائد تفوت على الذي يأكل أكلة في منتصف الليل. يفوت عليه صلاة الله وصلاة الملائكة، يفوت عليه مخافة الكتاب، يفوت عليه البركة، يفوت عليه التقوي على العبادة، يفوت عليه مخالفة أهل الكتاب. هذه كلها فوائد عظيمة، كلها تفوت على المتسحر الذي يتسحر في منتصف الليل. ثم يدعى على المسلم يتسحر ولو قليلا، ولو شيء قليلا، إذا كان لا يشتهي يأكل، ولو تمرات، ولو شراب ماء أو كأس لبن أو عصير. جاء في الحديث دعنا سحور المغني الكرم، وقال وجاء في الحديث الآخر لا يدعنا أحدكم السحور ولو بزرعات من الماء أو كما جاء في الحديث. والمقصود أن يستطيع كل شيء ولو قليلا حتى يحصل على بركته. وأشد من ذلك الذي يرمون عصا في الفجر، تجد يتسحر في الساعة 12 ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، يركب الساعة العاشرة. هذه مصيبة، هذه جريمة عظيمة، لأن هذا لأنه أخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا. وهذا الشخص أو هؤلاء الذين يستحبون نصف الليل وينامون عصا في الفجر أضاعوا فريضة الصلاة وابن يركوا ثمرة الإسلام، ويزعمون أنهم حافظون على الصيام. الصوم هو الرابع من أركان الإسلام، والصلاة هي الركن الثاني، فمن ضيع الركن الثاني بزعم أنهم يحافظون على الركن، فإنه صعب من البلد. حتى كثير من أهل العلم يمن الرداس يقدر لمع الشمس باستمرار أنه يكون مرتدا والعياذ بالله، لأنه لم يأت بالصلاة التي فرضها الله، وليس لها عذر، إلا أنه متعبد، هو يركب الساعة على 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 النهار، لكن الساعة على في العمر، ويكون متعمدا لتحرير الصلاة من وقتها. وقد ثبت في الحديث الصحيح في صحيح البخاري عن حديث ابن رجب بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، وهذا الكافر، بقية الصلاة كلها كلام. نعم.
طيب، يقول فضيلة الشيخ: استخدام علاج الربو بأنواعه هل يفطر؟ الربو،
نعم،
البخاخ.
بخاخ الربو في تفصيل، إن كان البخاخ مجرد هواء يفك الاختلاق مثل البخاخات السابقة فهذا ليس في شيء، أما إذا كان معه مادة كما هو معروف الآن من البخاخات الحديثة فهي مادة، إما إذا كان فيها ماء أو شيء من الدقيق، معناها في مادة تذهب إلى الحرق، هذا تكون تفطر لا بالمقابلة ذلك. أما لو كان البخاخ مجرد هواء يفك الاختلاق فلا تأثر. نعم.
امرأة تقول: أتتني الدورة الشهرية ونزل الدم فقط نقطة أو نقطتين ثم انقطع في نفس اللحظة، هل هذه تقول تصلي وتصوم أم تبقى فترة دورتها المعتادة؟ علما تقول حصل لها أجلكم الله أنه نزل منها الدم ولكن فقط نقطة أو نقطتين، تقول ثم انقطع في نفس اللحظة ولم يستمر، علما بأنها يعني هذه أول مرة تحدث لها.
لا، هذا ما يعتبر حيض، النقطة المهمة الحيض هو الزرايع، النقطة الحارة وهذه إلى ساعة لا بد يكون دم، أما النقطة المهمة فلا تعتبر، هذه تعتبر مثل البول
تنقض الوضوء تستنجي وتتوضا والحمد لله تستنى لا بد يكون حيض دم اما الوضوء فلا تسال ولا سيما ان كل هذه اول مره ياتيها.
ما رايك فضيله الشيخ بادخال الكاميرات الى المسجد؟
والله ما رأى ادخالها لا مرة ادخال الكاميرا في المسجد لان التصوير تصوير محرم ومن كبار الذنوب ولا يستخدم الا الضروره الا ما دعت الضروره. قال عليه الصلاه والسلام لعن الله المصور وقال كل مصور في النار تجعل له بكل صوره صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاه والسلام اشد الناس عذاب يوم القيامه الذين يظهرون بخلق الله والرب فتح. فقد قال عليه الصلاه والسلام وفي حديث علي رضي الله عنه قال لابن الحجاج الاسدي الا دعك على ما بعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدع الصوره الا طمستها ولا قال بشر الا سوتها وغيرها الا تدع صوره صوره منكره في سياق النهي. وقائلها الاصوليه تقول ان النكره في سياق النهي او النفي او الصرف عنه يظهر كل شيء سواء كانت فوتوغرافيه او فوتوغرافيه المرسومة باليد أو بالكاميرا أو ما أو مجسمة أو مجسمة لأنها نكرة في سياق النهي ولا يستثنى منها إلا الضرورة. قال الله تعالى وفصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلتم الليل مثل الصورة في الأوراق المغزية هذه ضرورة ما يغنى على الشعر كما نقول يرميها في الشعر ما يمكن. كذلك الصورة في تحت الحوار ضرورة الصورة في جلال السفر الصورة في الشارع العلمية الصورة المدرية بعد ذلك فإن الإنسان لا يجب له أن يقتل صورة نعم ولذلك لا رأى إدخال الكاميرا في المسجد.
ما رأيكم في الذي ينكر على من يضع ثوبه إلى نصف الساق؟
الذي ينكر هذا معنى أنكر السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا عليه فيما بينه وبين الكعبين نصف الساق هذا الأفضل ولكن حال فيما بينه وبين الكعبين إلى الكعب وإذا نزل قليلا فلا حق إذا كان ينتقد مثلا أو أنه يحصل عليه ضرر جعل ينزل بعد نصف الساق فلا حق إن شاء الله. المهم يرفع هو بحيث تكون الكعبين دارجتان إذا كان ثوبا دارجتان فالحمد لله نعم سواء كان ثوبا أو سروالا أو منطلوبا أو مشلع أو غيره أو إزارة أو رداء نعم.
لماذا لحم الإبل يبطل الوضوء وهل حليب الناقة والكبد والكلى كل هذه تنقض الوضوء؟
نعم لحم الإبل ينقض الوضوء. قال الإمام أحمد ليس في نفسي من ذلك شيء في حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة وحي الصبر حذاء سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قيل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. ولحم الإبل ينقض على الصحيح مطلقا جميع أجزاء الإبل سواء كان لحما أحمر أو عصبا أو كرش أو كبد أو مصراف أو طحال أو لحم الرأس أو غيره. غير بعض العلماء أنه لا إبل إلا لحم الأحمر مع الكرش والكبد لا إبل إلا لحم الصواب والصواب أن جميع أجزاء لحم الإبل ينقض بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير قال ولحم الخنزير لم يقل أحد من العلم أن شحم الخنزير حلال. الله قال حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هل معنى ذلك أن شحم الخنزير حلال؟ ما حد قال من شحم الخنزير حلال ولا كبد ولا أمعاء ولا رأس كله محرم. فكذلك لحم الإبل يشمل جميع أجزائه. أما حليب الإبل ففيه خلاف فذهب بعض العلماء إلى أن الحليب ينقض. جاء في الحديث في سنة ابن ماجه حديث ضعيفة واختلف تحتاج إلى تأمل قد يقال بعضها يشد بعضها بعضا لكن الفتوى الآن على أن حليب الإبل لا ينقض وإن الذي ينقض الإبل هو لحم البعير بجميع أجزائه سواء كان لحم أحمر أو أحمر لحم رأس أو لحم أو غيره أو مسلان أو كبد أو كرش عام نقول هذا هو الصواب. أما الحليب فلا وكذلك لو اشتري المرق مرق لا يكون المرق اللي تدخل فيه اللحم لا إنما الذي ينقض أكل اللحم. وأما لماذا لماذا يقول أحد الله لا نعلم حكمة لأن نحن عبد مأمور إذا أمر الله بشيء وحسن لا وطاعة فإن عرف الحكمة يكون وإلا نعلم
يهربون
فلا ولم يستعمل ولم يأتي جرية العلاقة بيان العلة الوضوء المحرم لكن العلماء يلتمسونها من العلماء قال في ستة وعشرين قال إن أتى الحريم إن الإبل فيها شيطنة وإنها مع كل بعيد شيطان والشيطان خلق من النار والنار تسع بالماء هذه حكمة لا يلتمسونها يلتمس المغرب لكن لا يأتي جرية العلاقة فإن كانت فيها أو غيرها
فالواجه قال المسلم يتوقف لحم الإبل سواء عرفه قتل أو معرفه. نعم. طيب كما يقول الشيخ يعني لماذا لحم الإبل ينكب الوضوء؟ بعض الناس يتناقل الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه وأن أحدهم أحدث فأراد الله يحرجه وكذا.
لا 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 أنه مع كل بني الشيطان والشيطان محروف من النار والنار تدفع بالماء هذا كان الشيخ الإسلام بالكباس لكن ليس هناك نص يدل على هذا أما ما يتناقض هذا ليس له أصل هذا باطل والرسول عليه الصلاة والسلام الشريعة ما فيها محبة لأحد
يقول صليت في أحد المساجد وكان بجانب أحد الإخوة كان يسلم مع الإمام فلما أنكرت عليه قال أنا على المذهب الحنفي فهل يجوز له ذلك؟
يسلم مع الإمام أما إذا سلم قبل التسليمة الأولى فلا تصح الصلاة أما إذا سلم بعد التسليمة الأولى فجمهور العلماء على مصداق صحيح لكن إذا سلم قبل التسليمة الأولى قبل الإمام التسليمة الأولى فلا تصح الصلاة ولا يجب الإنسان أن يقول أنا عذبه للحياة أن يسأل يعمل بالدليل إذا قام عليه الدليل الحجة كتاب كلام الله وكلام رسوله ليس حجة فيه هذا الحديث ولا غيره لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الدليل وقلد بعض أهل العلم فلا لأن الله تعالى فاسأل الله بكل فتوى تعلم المقصود أنه لا الإنسان يسلم التسليمة الأولى إذا سلم التسليمة الأولى قبل الإمام أو مع الإمام فلا تصح الصلاة أما إذا سلم التسليمة الثانية فلا بأس التسليمة الأولى هي واجبة قام الصلاة في خلاف الجمهور والصلاة واجبة لينبغي الإنسان ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى والثانية لكن إذا لم إذا سبق عليه التسليمة الأولى فلا تصح الصلاة نعم أما التسليمة الثانية فهي خلاف نعم
امرأة متزوجة تملك ذهب فهل يجوز لها أن تعطي زكاة ذهبها لوالدها حيث أنه رجل فقير ومستحق للزكاة
لا ليس المرأة أن تعطي زكاة لوالدها لأن والدها لأن الإنسان لا يجب أن يدفع الزكاة إلى أصوله ولا إلى فروعه أصولك الأب والأم والأب والأجداد إلى آدم عليه السلام والأم والجدات إلى حواء عليه السلام لا تقيم الزكاة يعني أصولك لأن كما أعطيهم الزكاة لا تنسى لأنه إذا كان واحد منهم محتاج يجب عليك أن تنفق عليهم غير الزكاة يجب عليك أن تنفق عليهم هذا أصلك هذا والدك والجد أب يجب عليك أن تنفق عليه حتى يستغني من غير الزكاة وإذا أعطيت الزكاة فقط نفسك خفضت على نفسك كذلك الفروع فروعة الإبن والبنت وأبناء الإبن وأبنائه وأبناء وبناته وأبنائه إلى يوم القيامة والبنت وأبنائه وبناته إلى يوم القيامة لا تعطيهم من الزكاة لأن هؤلاء فروعة يجب عليك أن تنفق عليهم من غير الزكاة حتى يستغل وإذا أعطيتهم الزكاة شفعت نفسك كم قال لكن الزكاة تعطى الأخوة والأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات والأعمال وأبناء الأعمال والأخوات والخالات والأبناء إذا لم يكن عندك في البيت ولم تنفق عليه فإن الزكاة تعطي الزكاة لما إذا كان عندك في البيت وتنفق عليه فلا تعطي الزكاة وكذلك إذا كان له مورد أو عنده ما يكفيه أو عنده ما ينفق عليه أو لو تسلم فيه فلا تعطي الزكاة لأنه وقع من البر والصلة وصدقة التطوع نعم وعلى هذا فقال المرأة ليس لها تعطي والدها من زكاة ذهبها فإذا كان والدها محتاج يجب عليها أن تنفق عليه من غير الزكاة نعم
ما تفسير قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، ما تفسير الآية هذه؟
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني الأنفس وهي الأرواح قسمة، قسم يتوفاها الله فتموت، وقسم يتوفاها في منامها وفاة صغرى ثم يبعثها مرة أخرى. فوفى الوفاة وفاة كبرى وهي الموت التي قال الله عز وجل الأنفس حين موتها، ووفاة صغرى وهي الموت، وقال والتي لم تموت في منامها، ثم قال فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالذي قضى عليها الموت يمسكها الله فيقبضها سبحانه وتعالى ويموت الجسد وتصعد إلى السماء، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهي التي توفاها في النوم، يرسلها حتى يأتي وقت مكاتبها. نعم.
يقول تطاول أصحاب مسلسل طاس مع طاس بالحجاب وبالصالحين بين وقت وآخر، ما هو الدور من كل مسلم تجاه هذا؟
لا شك أن مسلسل طاس مع طاس مسلسل سيء يجب مقاطعته وإنكاره، ويجب كتابة المسؤولين وزارة الإعلام ولاة الأمور حتى يغلق هذا المسلسل السيء. وسبق أن السخرية بكتاب الله وبالدين أو بالرسول أو بشيء من شعائر السنة يبدأ على السنة. الله قال قل أعوذ بالله من آيات الرسول كنتم تستهزئون، لا أعتقد قد كفرتم بعد إيمانكم، ولكن الشخص الذي فعل ذلك لا يقتل بكفره حتى تقوم عليه الحجة، قد يكون جاهل قد يكون ما يعلم، فإذا طول هذه الحجة بعد ذلك يقتل بكفره، لكن العمل كفر يعني ليسحق ويستهزئ بالله وبكتابه وبرسوله وبذلك شيء من أحسن الصبر. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يشاهد هذا المسلسل ويرجع، هذا معنى إقرار الله، يعني قد يكون شيء سنة في الإثم. الله تعالى يقول قد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقولوا معها حتى يكونوا في حديث غيره إنكم إلى مثله. فلا يجوز للإنسان أن يجلس ويشاهد على المسلسل، إنكار والبيان والإيضاح من الكل في مشاهدته، والكتاب المسؤولين ومطالبة بإغلاقه وإيقافه، نسأل الله أن يوفق المسلمين لإيقافه وإزالته وإغلاقه حتى يصل المسلمون من شره. نعم.
ما كفارة من صام هذا الشهر وعليه كفارة جماع من السنة الماضية وهو يعلم أن كفارة الجماع عتق الرقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا؟
أولا كان الواجب عليها أن يبادر بأداء الكفارة التي في ذمته ولا يخلو إلى رمضان، لكن الآن وقد جاء رمضان فإنه بعد رمضان هذا عليه أن يبادر بصيام معين صيام شهرين متتابعين مع التوبة والاستغفار، مع التوبة على التأخير، مع التوبة على التأخير. نعم.
يقول صليت كنت في السفر وصليت مع جماعة يصلون العشاء وأنا دخلت بنية المغرب، فهل أجلس بعد الركعة الثالثة حينما يسلم الإمام أم أسلم بعده؟
نعم أجلس بعد الركعة الثالثة حتى يسلم الإمام. وصلت حضر ولا في السفر؟
هو في السفر يقول يقول هم يصلون العشاء وأنا بصلي المغرب.
وهم مقيمون هم؟
يقول
أربع.
نعم هم يصلون العشاء بنية المغرب. يقول صليت مع جماعة يصلون العشاء بنية المغرب.
يصلون العشاء أربعة.
نعم كانهم يصلون وهو يريد يصل.
هذا السائل يصلى المغرب مع جماعة يصلون العشاء صلوا أربعة. ماذا يعمل؟ هل في مسألة خير ذلك؟ بعض العلماء يقول مثل هذا السائل إنه إذا صلى الإمام الثالثة وقام الرابعة تجلس وتتشهد وتنتهي إلى الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه. وقال آخر من أهل العلم إن الصلاة مختلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما دعي الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وإذا كان مختلفا فإنك تصلي معهم العشاء نفلا بنية النفل أربعا، فإذا سلم الإمام فإنك تصلي وحدك أو مع جماعة المسافرين المغرب ثلاثة لأن الصلاة مختلفة. أما لو كانت الصلاة متفقة في الظهر والعصر والضحية والمغربية فلا إشكال في ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ بدأ في الآونة الأخيرة بعض المشايخ المتأخرين يشكك في بعض المسائل المسلم بتحريمها كحلق اللحى أو تحريم الأغاني أو كشف وجه المرأة وأنه ليس بعورة، فما توجيهكم لمثل هذا؟
نعم، نقول هذا التشكيك لا وجه له، لأن هذه المسائل محسومة أدلتها واضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للتشكيك. أما اللحية فقد ثبت صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفظ الشوارب، صحيح حفظ الشوارب في اللحى، خالف المشركين، خالف المجوس، وفروا في بعضها، وفروا في بعضها، عرفوا في بعضها، عرفوا وفروا، هي صريحة واضحة لا مجال للتشكيك فيها. والأصل في الأوامر الوجوب وليس فيه أن يأخذ من لحيته. وأما السفور وأما الأغنياء فكذلك الأغاني محرمة، الأغاني التي تلهب النفوس وتصعدها واللي فيها طرب هذه محرمة. قال الله تعالى: من الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جاء في تفسير هذه الآية أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله إن له الحديث ولا ولا. وفي البخاري في صحيح البخاري: ليستحلن قوم من أمتي الخمر والحرير والمعالق، لكن في أمتي قوم يستحلون الحرق والخمر والحرير والمعالق. ترى الفرق عن الزنا، الحرى والخمر والحرير والمعالق هم عز الغناء. والله تعالى في كتابه في وصف المؤمنين: والذين هوى الله المعرضون، وفي وصف يد الرحمن: واذا مروهم بالله مر الكرام. فالاغاني لا شك في تحريمها، وهي قران الشيطان، واستفزز من صوت الشيطان، واستفزز من الشيطان بصوته. واما الحجاب، حجاب المراه، فهذه صريحه واضحه من كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. والحجاب هو الذي يحكم المراه على الرجل، قد يكون الحجاب جدار، قد يكون باب، قد يكون غطاء وعباءة على الوجه. وبين الله سبحانه ان الحجاب اطهر لقلوبكم وقلوب النساء ذلكم اطهر لقلوبكم. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب سلف. الله تعالى يقول في ذلك الاقرار: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلالهم. وفي صحيح البخاري بقصه عائشه رضي الله عنها بقصه الافك، لما تاخر الجيش عنها وجلست في مكانها قالت: لعلهم يفتنوني ويرجعون الي، وغلبتها عيناها. وجاء صفوان المعطل السلمي وقد تاخر عن الجيش على راحلته، فأبصر عائشة من بعد وكان يعرفها، فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أهل رسول الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني خلف الحجاب. قال: فاستيقظت باسترجاع صفوان، يعني غلبت عيناها، استيقظت بقول صفوان: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني خلف الحجاب. وهذا في صحيح البخاري اللي هو اصح الكتب على الكتاب. فهذا صريح في ان المراه كانت قبل حجاب تكشف وجهها، وبعد حجاب تغطي وجهها. قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على قبل الحجاب كانت المراه تكشف وجهها، وبعد الحجاب كانت تكشف وجهها. وفي حديث عائشه في سنن ابي داود ايضا في الحج قالت: كان بفلان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا حاولنا اسال فلان بالباب على الكافر نزل اعتبارك وخافه، فاذا جاوزنا كشفنا. اذا كان الركبان يمرون بنا فاذا حاولنا اسال فلان بالباب على الكافر، فاذا جاوزنا كشفنا. اذا كانت المراه محرمه اذا مر بها الرجال سفر وجهها فكان غير محرمه. نعم.
يقول: استيقظت في احد الايام فجرا، كنت اعتقد ان الساعه الرابعه والنصف، فشربت ماء أنا وزوجتي ثم تبين لنا أن الساعة 5:30 بعد الفجر، فما حكم هذا الصيام؟
عليكم قضاء ذلك اليوم، على كل منكم أعتقد هذا اليوم، لأنه تبين أن أنهما شربا بعد ثم بعد الفجر. هذا هو الصواب الذي عليه فتوى جماهير العلماء. ومثل يحيى بعض العلم يقول لا يقدر الصيام لأنهم معذورون بالجهل، لأن هذا جهل بالحال، فالذي يجهل الوقت مثل يجهل الحجر، فلا بأس بالصيام يا جماعة. لكن الصواب القول الذي عليه جماهير العلماء والذي عليه فتوى أن عليهما القضاء، كل واحد يقضي يوم ولا يقضي عليه، الذي في المرفوع لكن لا بد من القضاء. نعم.
ما مدى صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاص في رمضان بقوله أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار؟
هل جاء في حديث سلمان؟ هو الحديث فيه ضعف في سنة علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف عند أهل العلم، ولكن فضائل شهر رمضان معروفة، فضائل شهر رمضان معروفة كثيرة. نعم.
يقول بالنسبة لي ما حكم اللزوم في شرب الماء مع أذان الفجر؟ هل لي انتظار الأذان حتى أشرب الماء أو أنويل؟
إيش؟ ما حكم إيش؟
كأنه يقول ما حكم، يعني الخلاصة الخط معه، لكن يقول ما الحكم إذا نسيت الشرب قبل الأذان؟
إذا نسيت الشرب قبل الأذان هلا أشرب، إذا أذن خلاص أمس، مو بلازم الشرب. هذا كان يعتقد أنه لا بد من الشرب، أنه يكون هناك شرب قبل الأذان، ما بلازم الشرب. أمسك إذا صمت الأذان فأمسك، لأنه خبر ثقة يزيد غلط في الظن، كان يقول لك طلع الفجر فأمسك، أمسك لا تشرب، إذا كنت تشرب فاشرب قبل الأذان. نعم.
طيب يقول سؤال آخر مشابه لي شيخ، يقول ما هو الضابط في الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟
الخيط الأبيض والخيط الأسود في الصلاة والله يقوله هو الفجر، كانت هذه الآية نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط ولم ينزل من الفجر، فجعل بعض الصحابة يأتي بخيطين أبيض وأسود فينزل يأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر، ومن ذلك عدي بن حاتم قال جعلته في رجلي عقالين، عقال أسود وعقال أبيض، فجعلت آكل حتى يتبين لي أحدهما، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لا إن وسادك إذا لعريف إن كان يسعى السائل الله، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، فأنزل الله ذلك من الفجر، فعلموا أن المراد بياض النهار وسواد الليل. نعم.
طيب للصائم دعوة مستجابة هل تكون عند الفطر أم قبلها أم بعده؟
للصائم دعوة مستجابة في جميع نهار الصيام، لأن الصائم ممن يستجاب دعاء، مثل المسافر له دعوة مستجابة، والصائم له دعوة مستجابة في جميع النهار. وهناك أيضا دعوة أخرى مستجابة عند الفطر، عند الفطر دعوة مستجابة قبل الأذان وبعد الأذان، قبل الأذان قبله وبعده، والصائم من أول نهار الصيام إلى آخره وهو مستجاب الدعوة.
يقول علي عدة أيمان مغلبة وقد حلفت بالله كثيرا قبل هدايتي ولم أوفي بها إلى الآن، ما علي؟
ما تقول قبل هداية؟ هل هذا معنى قبل أن تصلي؟ إن كان قبل ذلك لا يصلي، ها؟ إن كان لا يصلي فخلص عليه القضاء الإيمان، لأن الذي لا يصلي غير مسلم، وإذا عنها الحمد لله فلا يضر بشيء مضى قبل الإسلام. أما إذا كان يصلي قبل ذلك إنه يصلي لكنه يتساهل ببعض الواجبات فإن عليه أن يكفر عن هذا الإيمان، وإذا قال إني لا أدري نقول أتحرى حسب غلبة الظن، إذا كنت تشك ما تدري عليك يعني 7 أيمان أو 10 أيمان أو 15 يمين اجعل 15 حتى تدري لما تدري يقين وكفر 15. نعم.
يقول توسع الناس في الآونة الأخيرة في الأناشيد التي تسمى إسلامية أو جهادية، ما الضابط في ذلك؟
لا نرى أنها أناشيد شرعية، وإنما هذه أناشيد أصلاً الصوفية وفيها طرق، والأناشيد الجماعية الإنسان لا يستفيد منها وإنما يطرب بها، فالمستمع إنما ينظر متى يفعل الصوت متى يزيد الصوت، ولكن إذا كانت قصيدة مفيدة يقرأ واحد والباقي يستمعون.
مثل القرآن يقرأ واحد يقرأ السنون، والحديث يقرأ واحد يقرأ السنون، والقصيدة لك تنفيذة يقرأ واحد بصوت عادي، لا في تأوهات ولا تلحين. أما إذا كانت تأوهات تلحين لا، حتى ولو كان واحد. ومن الأنشطة الجماعية معناها مضطر، والذي يستمع لا يستفيد منها ولا يتعامل معارفها، إنما ينظر مثلا قرآن الصوت مثل نزل الصوت. فلذلك نرى لا نرى لها مشروعا. نعم. ويقول أن موجود الأناشيد يسمون الأناشيد الإسلامية، إذا أقلت على مكان المعد للأشرطة لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء، حتى أن تتابع تقدمتها هو مغني ولا منشد، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، كلها فيها طرب وكلها فيها تأوهات. نعم.
ما حكم أخذ إجازة اضطرارية لأجل أداء العمل علما بأنها من حق الموظف؟
لأجل أداء إيش؟
أخذ إجازة اضطرارية من العمل إيه؟ لأجل أداء العمرة.
لا يجوز الإنسان يأخذ إجازة اضطرارية لأجل أداء العمرة. الإجازة اضطرارية هي ضرورة معنا. الضرورة يعني ضرورة حصل له ضرورة أو مرض، هذا تجديد، هذا تجديد تزويد. إنما إذا كان يعطى إجازة عادية يأخذ إجازة عادية، إذا كان الموظف لا إجازة عادية، إذا كان يعطى إجازة عادية لا باسم اضطرارية ولا مرضية فلا بأس. إذا كان يعني من حقه أن يأخذ الإجازة، إجازة السنوية يأخذها في رمضان أو في غيره ويعتمد. أما يكذب ويقول إجازة مرضية أو إجازة اضطرارية ويعتمد أنها عمره ما ضرورة ولا مرض، هذا كذب ولا يجوز. نعم.
هنا عادة يقول استحدثت في بعض المدارس، ويعني لمؤاخذة سماها أخي وقال تسمى قرقعان، فيقول هذه يتم فيها توزيع حلوى للأطفال في يوم معين من رمضان.
ما أدري السبب في توزيع في يوم معين، كان أعتقدون أنه سنة أو أنه في فضيلة، هذا بدعة، ليس لهم مخصص اليوم، هذا مخصص اليوم. أما إذا كان اتفق اتفاق من غير تخصيص ولا اعتقاد فلا بأس، لكن تخصيص يوم معين واعتقاد أن فيه فضيلة فلا من البدع. نعم.
ما رأيكم في من جمع بين صلاة الجمعة والعصر لمن ذهب إلى مكة أو غيرها وأراد الرجوع يوم الجمعة؟ يقول يعني عذرا الشيخ، يقول علم بأن الشيخ صالح الحهدان أفتى بجواز هذا الجمع،
يعني يجمع بين الجمعة، يعني يجمع العصر مع الجمعة.
نعم.
هذا يقول بعض العلم، لكن الصواب أنه لا يجوز. الصواب الذي عليه الفتوى والذي عليه الجمهور أنه لا يجوز أن يجمع الجمعة ما غيرها، الجمعة ما في المقام إلا إذا كان مسافر ولا صلى الجمعة يجمع الظهر والعصر صلى. أما إذا حضر المسافر صلى الجمعة فلا يجمع العصر، بينما يمشي يسافر أو إذا جاء وقت العصر يقف ويصلي العصر ركعتين. نعم. وما يقول لبعض العلم، لكن الصواب خلافه.
ما حكم بيع الأسماء على الآخرين من أجل أن يساهموا في مساهمة معينة؟
لا يجوز على الأسماء، هذا تزوير كذب، يترتب عليه مضار ومفاسد أخرى. كيف تبيع اسم؟ أولا هذا تزوير، وقد يكون مثلا يترتب على هذا أنه بعد ذلك تكون هذه المساهمة للشخص الذي أخذ اسمه وما دفع شيء، لأنه لو توفي على الذي ساهم وساهم للأشخاص الآخرين بأسمائهم لا بد تفهم الأسماء الآخرين ولا يستطيع أحد منعها، كل هذا من سبب التزوير مع ما في ذلك المزيد. المقصود هذا محرم تزوير ترتب على المضار وإن الإنسان يفعله، وهذا كله سبب طبع الشرع، ما في داعي لهذا. مثل ذلك على قدر الحاجة، قدر حاجة خذ قدر حاجة كلها تأخذ الآخر. وأيضا عادة تنظر في المساهمة هل هي شرعية ولا شرعية، هل فيها ربا قبل ذلك، وإذا تحقق الحمد لله ساهم بقوة استطاعتك ولا تأخذ أسماء مستعارة، واتق الله واترك التزوير والكذب والتدليس وما يترتب عليه المفاسد في المستقبل. نعم.
هذه امرأة تقول أن زوجها تشك في محافظته على أداء الصلاة وشاهدته في يوم وهو يأكل في رمضان، هل تذهب معه لأداء العمرة؟
نعم تقوم عليها نصيحته وتخويفه بالله وكون شهادته يعني قد يكون ناسيا كان يعني ما يلزم ان يكون متعمد لعلها تصالح او تفاتح ويا فلان رايك تقول هل ما السبب لابد من مناصحته وتنظر ايضا من ناصحه هذا اذا كان متعمد هذه جريمه عظيمه ثم ايضا من ذهب هل هو يصلي او لا يصلي ان كان لا يصلي هذا مصيبه هذا غير مصيبه ولزم البقاء معه وكذلك هذا لو كان يتعمد ان يفطر في نهار رمضان واصل على ذلك لا يجوز له البقاء معه او يشرب الخمر وتعمد على ان تذهب الى اهلها وتطالب بالفراق اذا لم يفطر يعني لا منكر الفاسق المرابي او الخمار او اللي يفطر في نهار رمضان في الساق وعصاه لا يجوز البقاء معه اذا لم يتوب اما اذا كان لا يصلي هذا مرتد لا يجوز لها اطلاقا من ترقى معه من ترقى عند اهلها وتطالب بالفسخ. نعم.
هل الفتاة التي عمرها 8 سنوات تنفي الخلوة مع السائق؟
لا ما تنفي الخلوة الا تكون بالغ رجل عمرها بالغ لا بد من البلوغ. نعم.
الريق الذي يجتمع في السواك اثناء ادائه هل يفطر من استخدامه؟
لا يفطر لكن يقول العلماء يكره ان يجمع ريقه ويبتلعه هذا مكروه والسواك مشروع للصائم ولكن بشرط ان يكون السواك سواك طبيعي ليس فيه طعميه بعض السواك فيها طعميه مش فيها حلاوه او فكس او حراره حار هذا من الغسله حتى يزول ثم ايضا لا بد ان يكون السواك لين لا يكون صلب مثل حلفه ولا ضعيف يتفكس ويأخذ فتب إلى الحلقة إذا كان سواه لا يتفكس ولا يدير خلفه وليس فيه حرارة ولا طعمية ثم سواك عادي فقدنا سنة سوف في أولنا وفي آخر ولا يضره كن سوف في ريق. نعم.
امرأة تقول لقد أصابني ضررا كبير فيما بيني وبين زوجي في صحتي أصبحت أكره البيت ويصيبني أحيانا برودة أحيانا حرارة وتشنج وأتقلب في نومي وقد قرأ عليها بعض المشايخ وقالوا بأني مسحورة وبها مس من الجن تقول يعودني هذا التعب في كل سنة وفي أكثر الوقت أو في بعض الوقت تقريبا تقول قد سمعت أن هناك امرأة تقرأ وتخبرك بمن أصابك وفعل بك هذا السحر فتسأل تقول إني أستطيع أن أصل إلى اسم هذا الفاعل الذي فعل هذا السحر وكذا هل يجوز لي ذهاب إليها؟
لا يجوز الذهاب لأن هذا لا يعلم الغيب إلا الله هذا لا قول له شعور ولكن عليها أسأل الله لها الشفاء عليها أن تستعمل الرقى الشرعية فرقي نفسها أو يرقيها أحد من محارمها أو يرقيها ناس من الناس الطيبين المعروفين بسلامة المعتقد أما هذه المرأة التي تخبرها فهذه يظهر أنها مشعورة ما الذي يعلمها؟ ما الذي يعلمها؟ هذا من علم غير هذا من علم غير تبدأ علم غير ما الذي يعلمها؟ هذا الأقرب أن هذا رأي من الجن تكون تستخدم الجن هم الذي يخبرونها فلا يجب الذهاب إليها ولكن تستعمل الرقى الشرعية قراءة القرآن تعوذ بكلمة لا تعلم سلم أخلاق تقرأ نفسها أو أحد المحارمين أو من القراء المعروفين بسلامة المعتقد. نعم.
امرأة تنتظر الطهر قبل صلاة الفجر بقليل أو ربما يكون بعده تقول كنت في الليل وقلت في نيتي أني إن كان يعني طهرت فأنا صائمة وإلا فلا فتبين لي لما استيقظت بأني طاهرة فصليت الفجر وأمسكت هل هذا الصوم صحيح؟
لا الصوم صحيح إذا كان تبين لها قبل طلوع الفجر إذا تبين لها قبل طلوع الفجر فصوم صحيح أما إذا لم تبين لها إلا بعد الفجر فإنها تمسك تقضي ذلك اليوم لأن أول الصيام يكون قبل الفجر وإذا استيقظت وإذا استيقظ الإنسان في آخر الليل وعليه جنابة أو استيقظت الحائض النفس في آخر الليل ووجدت الطهر فإن صومه صحيح لكن يبدأون أولا بالأكل والشرب تسحرون ثم يمسكون ويلزمون ويغتسل هو بعد الفجر، والصوم صحيح. إذا استيقظت النفس في آخر الليل أو الحائط وجدت أن الدم انقطع ولا تتمكن من الاغتسال قبل الفجر، تبدأ بالأكل، تسحر وتلزم ثم تغتسل بعد الفجر. وكذلك من عليه الجنابة، إذا استيقظت آخر الليل ولم يتمكن من الغسل يبدأ بالسحور، يتسحر ويمسك ثم يغتسل ولو بعد الفجر. قلت للصحيح البخاري من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك جنبا من جماع غير اختلاف ثم يصوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
لكن فضلت شيخية وكانها تقصد أنها جعلت النية معلقة، إن كان إني طهرت فأنا سأصوم، مما طهرت فأنا
أصوم. لكن هي استيقظت في آخر الليل، العبرة بآخر الليل، لما استيقظت في آخر الليل هل نوجدت الطهر ونوت الصوم؟ صح صوت.
لا، هي تكون ما استيقظت إلا بعد الفجر، فانتبهت بعد أذان الفجر بأني طاهرة.
لا، معناها النية مترددة على تقضي ذلك اليوم، لا بد أن تتبين هذا قبل الفجر. أما إذا كانت ما استيقظت إلا بعد الفجر ثم نظرت فوجدت الطهر، معناها أن النية التي قبل الفجر غير جازمة.
أيوه،
فعليها قبل ذلك اليوم.
ما حكم من يتناول الطعام بعد الأذان بقليل بحجة أن التقويم متقدم 20 دقيقة أو 15 دقيقة تقريبا؟
لا، هذا ليس بصحيح. من يتناول الطعام بعد الأذان فعليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم. وإذا كانت لو كانت التقويم متقدم 20 دقيقة فصلاة أكثر الناس غير باطلة الآن. من أكثر الأئمة الآن يصلي بعد، يعني بعد الأذان بعشر دقائق، بعضهم ربع ساعة. ولذلك ننصح الأئمة، إخواننا الأئمة، نقول لهم عليكم ألا تبادروا، لا تبادروا في الصلاة، أقل شيء اجعل في الساعة أو الساعة الخمس مثل الظهر والعصر. لماذا؟ ليش الظهر يجعل في الساعة والعصر في الساعة؟ يعني الفجر المستقبل فلو من أجل الحرص على النوم الوقت راس، هم مستقبلون الظهر ومستقبلون العصر ومستقبلون الفجر، اجعل أقل شيء في الساعة احتار حتى يكون هناك حيطة يتضح الفجر ويشق الفجر والصلاة الراتبة، ومن مثلا يحتاج إلى دورة المياه يدرك الصلاة. هل مبادرة الصبية 10 دقائق؟ بعض الضوال لأن 10 دقائق يقيم، إيش الداعي لها؟ ما الداعي 10 دقائق؟ ليش 10 دقائق؟ هم على خير، هل نسيق يقرأ القرآن؟ هم على خير يقرأ القرآن ويستفيدون، وذلك تصلي عليه فجعل عطم في الساعة، قال إلا ستلاحقون حتى تتحقق مثل الفجر، حتى يزول الشك من بعض الناس يشكك، وحتى يدرك الصلاة ما يحتاج إلى توضأ بعد الأذان، واللي يتوضأ بعد الأذان ما يدرك بعد، ما يدرك الصلاة مع كثير من العلم. هذا غلط، هذه المبادرة الشديدة. يعني يجي أقل شيء في الساعة، في الساعة حتى تلحق الناس حتى مثل الفجر، مثل الظهر، الظهر جاء في الساعة، والعصر ربع ساعة، والعشاء ثلث الساعة، والفجر كذا في الساعة، ليه تجعل 10 دقائق؟ نعم.
تقول رجل منع زوجته من زيارة أهلها مطلقا أو الاتصال عليهم ومقاطعتهم تماما وخاصة والديها، وهذا الرجل قليل الديانة وهو مهددها بالطلاق والانفصال، هل تجب طاعة هذا الزوج؟
إذا كان قليل الديانة ومتهم في دينه ولا يتب فلا يجب لها البقاء معه، على يتطالب بفسق. وهذا هذا يدل على أنه هذا من قلة ديانته، أن يمنعها من والديها ويحملها على قطيعة الرحم. هي الواجب لا شك أنه يملك هذا، أنه يملك منعها ولا تستخرج إلا بإذنه، لكن لا يجب لها أن يمنعها من والديها فلا يجعلها تقطع رحمها. وإذا كان قليل الديانة ومعروف بالمعاصي ولم يتب فإنه ناصح، وإلا فإن لم يتب فعلها تطالب بفسق، فإذا تطالب بفسق. لكن من يشرب الخمر أو من يتهاون الصلاة أو يتعامل بالربا أو عنده كبائر مصر عليها ولم يتب، نعم.
طيب لو كان الشيخ رجل صالح وليس قليل الديانة، هل له حق أن يمنعها من أهلها؟
لا، هو يستطيع أن يمنعها، لكن لا ينبغي أن يمنعها، لا بد أن تصل أهلها. لكن إذا كان مثلا منعها من بعض من كثرة الذهاب أو بعض اللي إذا كان يدعي أنهم، لأن بعض الناس قد يدعي أنها تتأثر وأنهم يفسدونها عليه بعض الناس،
إذا كان بعض أهله يؤثرها فلا بأس بمنعهم، لكن الوالدين لابد من زيارة الوالدين. وإذا كان هناك بعض الأقارب الذين يؤثرون عليها أو عندهم غلوات فضائية تأثر أولادها فله منعها. نعم.
طب لو كان كما يقول بعض النساء أنا أريد أن أجي أبي الحسنين لا أخسر زوجي ولا أهلي فأصلهم دون أن يعرف هو، هل أكون آثمة؟
لا ما تقول لا. تصل يعني بشيء لا تلفظون بشيء من مال الزوج.
نعم.
تصل إذا كان بالكلام ما يبص الكلام والاتصال أو شيء من مالها هي، لكن مال الزوج لا ما تفصل من ماله إلا بعلمه إلا بإذنه.
نعم. يقول عندي حساب في أحد البنوك أو في بعض البنوك، وتقوم هذه البنوك بإعطاء هدية عبارة عن أشياء علمية، هل يجوز أخذها؟
لا، هذه رشوة، هذه رشوة حتى يبقى حسابه عنده، حتى يبقى حسابه عنده، هذه نوع من الرشوة أو نوع من قد يقال أنها شيء من الربا، لولا أن الحساب ما أعطوها الهدية، ما راح يقول أنها الهدية في بيته. لكن لما صار حساب عنده حتى يعني معنى هذا أبتها عنده، أبتها أو أن هذا يعني ثمن أو مثلا هدية من أجل إيداع عنده، من المقصود أن أيضا لا يأخذ الهدية.
ما حكم مس المصحف من الجلدة الخارجية لإنسان غير طاهر؟
لا يجوز الإنسان يمس المصحف إلا من وراء الحائل، ولا حتى الجلدة الخارجية، نص العلماء على هذا، لا يمس المصحف ولا الجلد الخارجي إلا من وراء قفازين أو وراء حائل. نعم.
طيب الكلام الذي
في حديث عمرو بن حزم والكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وأخذ به الأئمة الأربعة. نعم.
مسألة الحجاب فضيلة الشيخ وما يصار حوله، وأنه ليس مقصود به تغطية الوجه فإنما أن توضع المرأة يعني على شعرها وعلى
سبق أن ذكرنا الأدلة ورسالة هنا متامس فصلا من وراء الحجاب، حديث عائشة قالت حبط وجهي بجلبابي، وأن الحجاب لابد أن يسر جسم المرأة كلها عورة، لا يفصل منه ما تفعل بعض النساء مثلا تخرج يديها عند أهل الذهب وأهل الباعة، هذا حرام عليها، يجب أن تستر يديها في ثيابها أو بأباعتها أو بقفازين، كذلك رجليها وشعرها ووجهها جميع بدنها كلها عورة، والنصوص في هذا واضحة كثيرة. نعم. وأما تشبيهها المشبهين هذا لأن في قلوبهم مرض، صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب إحدى الأخوات تقول الآن في نوعية من أنواع الحجاب، تقول في نوع من أنواع العباءات تكون على الرأس والكم منفصل عن نفس العباءة ويكون واسع، فهل يجوز استخدامه؟
هذا غلط، ينبغي أن تكون العباءة ساترة، المقصود من العباءة ستر، ومثل بعض النساء تجعل العباءة مخصرة أو تجعلها على الكتفين أو تكون واسعة الأكمام أو ما فيها كمال أو تكون مزركشة، كل هذا من أسباب الشر والفساد، المقصود من العباءة الستر، وهذه صارت عباءة صار المقصود تدعو إلى الفساد وتدعو الشساق إليها وتلفت أنظار الرجال إليها، ما صارت ستر، صارت من أسباب الصفور، واجب أن تكون العباءة صفيقة ما تكون رقيقة، رجالها ولا رجالها على الكتفين، أخذت الرجال تبرز رقبتها ورأسها، رجالها على الرأس، ولا تكون مخصرة، ولا تكون واسعة الأكمام، ولا تكون مزركشة، ولا تكون خفيفة، حتى تكون ساترة، المقصود من الستر. نعم.
أيهما أفضل، الخروج في سبيل الله للدعوة أو العمرة والبقاء في الحرم؟
الدعوة في السبيل أفضل، لأن الدعوة إلى الله، وهذا وظيفة الرسل وأتباعهم، فالله تعالى أن تقول هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، أنا ومن اتبع، أما كل إنسان يجلس في الحرم ويتعبد هذا نفع قاصر على نفسه، وقائل أن نفع المتعدي أفضل، اللي يدعو إلى الله وينصح الناس يسلم عليه بعض الناس ويهتدي عليه بعض الناس له مثل وجوده، أفضل من يتعبد وحده ولا يفعل لنفسه. نعم.
يقول عملت في السنة الماضية عملية قلب، وبناء عليها منعني الأطباء من الصيام لمدة سنة، والآن قد تيسر لي بفضل الله صيام هذه الشهر، ماذا علي بالنسبة لرمضان الماضي؟ ويقول أدعو منكم يقول أرجو لكم أرجو منكم الدعاء لي بالشفاء.
نسأل الله له الشفاء، نسأل الله على الشفاء، نسأل الله له الشفاء العاجل. الحمد لله على الشفاء. بعد رمضان هذا تقضي إن شاء الله رمضان الماضي، تقضي إن شاء الله في الشتاء، ليس عليك شيء، ليس عليك إلا القضاء والحمد لله.
رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، تقول هذه المرأة هل يجوز المرأة أن تصلي هذه الأربع بعد خروج الناس من الصلاة قبل أن تصلي صلاة العصر؟
نعم، هذه صليها قبل صلاة العصر ولا بعد خروج الناس، لأن يعني وقت واسع، ما دام ليس لها جماعة تصلي أربع ركعات ثم تصلي العصر الحمد لله، ما دام الوقت واقع.
ما حكم المسابقات الهاتفية التي تبدأ بالسبعمائة؟
هذه المسابقات نوع من القمار من اليانصيب، لأن تبدأ بـ700 فيه دفع مال، فيه دفع مال، والمسابقات التي فيها دفع مال لا يجوز لأنها من القمار. لكن إذا كانت مسابقة علمية، الأصل أن المسابقة تكون على الإبل والخيل والنصر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو كفن أو حافظ. وألحق شيخ الإسلام ابن القيم المسابقة العلمية الشرعية يشاهد أنه ما يدفع الإنسان شيء، ما تدفع ولا قرش ولا تكلم ألد خمس دقائق ولا غيره، ولا تدفع ولا ريال تشتري جريدة، هذا لا بأس. أما إذا كنت تدفع شيء أو تشتري جريدة فلا تشتري جريدة في ريال، وإذا صار المساهم مليونين حصل على مليون من الجريدة، هذا معناها هذا طمع أدمرت المال بالباطل. نعم.
يقول معلوم أن من به سلس البول أنه يتوضأ لكل صلاة، هل يلزمني الوضوء لصلاة الضحى رغم أني يعني أجلس بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن حتى ارتفاع الشمس؟
أرجو أنك إنسان إذا جلس توضأ وجلس أنه يصلي بهذا الوضوء، أرجو أن لا حرج إن شاء الله. نعم.
يقول هل يكفي وضوء الإحرام عند دخوله الحرم؟
نعم، إذا توضأ قبل أن يحرم ثم أحرم وبقي على طهارته يكفي، وإن انتقل الوضوء يتوضأ ويدخل الحرم. نعم.
حلفت يمينا مغلبة على عدم الإخبار بشيء ما، وقلت أشهد الذي خلق السماوات والأرض ألا أفشيه ثم أفشيته، فهل يكفي في ذلك كفارة اليمين؟
إذا كان يمين، إذا كان حلفت فتكفر كفارة يمين، وإذا لم تحلف وإنما وعدت بأن ثم أفشيته عليك التوبة والاستغفار، إذا كان ما هو بيمين عليك التوبة والاستغفار، وإن كان يمين عليك كفارة اليمين. والتوبة ندم على ما مضى وإقلاع وعزم صادق على عدم العودة إليه إلى مثلنا.
يقول والدي متوفى ولدي أخوات وأخوات منهم من تزوجت ومنهم غير ذلك، هل يصح إعطائهم من الزكاة؟
إن كانوا فقراء يعطون الزكاة، وإن كان لهم مال خلف والدهم من أموال أو لهم مرتب أو لهم مورد سد الله حوالهم فلا يعطون الزكاة، الزكاة المحتاج، وليس كل من توفي والدهم يعطون الزكاة إلا إذا كان فقير محتاج، وكان الحق نقص في النفقة والكسوة والسكنة وليس لهم مورد يعطون الزكاة ما يكمل حاجتهم نفقتهم سنة وإن كان الله سدد أحوالهم فلا يعطون من الزكاة. نعم. وفق الله جل وعلا.